شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مواليد القاهرة وهو نجل فضيلة الشيخ العالم الجليل صلاح أبو إسماعيل من علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي المعروف الذي توفي في شهر مايو عام 1990 نشأ فضيلة الشيخ في أسرة متدينة فوالده عالم من علماء الأزهر الشريف وواحد من رموز العلم الإسلامي وعضو بجماعة الإخوان المسلمين وهذا أسهم في تنشئة الشيخ على أخلاق إسلامية متينة تربى الشيخ على حب الإسلام والعمل للدين قام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2011 وقال أنه سيقيم دولة قائمة على الحلال والحرام وأنه سيمنع الخمور إذا نجح في الانتخابات كما أعلن أنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولكنه لا يتقلد فيها أي منصب سواء بالانتخابات أو في مجلس شورى الجماعة مما يتيح له عدم الالتزام بقرار الجماعة في عدم ترشيح أي فرد من قياداتها لمنصب رئيس الجمهورية وله رؤى نهضوية ومشرقة بالنسبة للاقتصاد والسياسة وهو ضيف الليلة في برنامج مصر الحرة
يا من قلب مصر بشوف لون الحياة مخطوف وملامح الأيام شايلة الألم والخوف لكن برغم الأسى هتحدى أي ظروف وازرع في بلدي الخير واكتب هواها حروف واكتب هواها حروف
أعزائي المشاهدين أهلا مرحبا بكم من جديد وهذا اللقاء الذي طال انتظاره مع شيخنا الحبيب وأستاذنا الكبير الشيخ حازم صلاح إسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا
بكل الحب والترحاب نستقبلكم
والله أنا في غاية السعادة بإني أكون في رحاب حضرتك عشان هذا الخلق السامي الودود المعروف عنك يعني الحقيقة فربنا يجزيك خير والأدب العالي واللياقة الكبيرة فأنا سعيد جدا وجزاك الله خير
جزاك الله كل خير شيخنا الحبيب وطبعا احنا لقاءنا مع حضرتك مش مجرد لقاء يعني إعلامي عابر مع أحد مرشحي رئاسة الجمهورية لا طبعا احنا يجمعنا بك روابط أكبر من ذلك إنما هي روابط يعني الأخوة في الله والمحبة في الله أولا وأخيرا وأسأل الله عز وجل أن تكون خالصة يوم القيامة نرى أثرها وننعم بطيب يعني أثرها بإذن الله
يا رب ربنا يزدها ويسددها يا رب العالمين
يعني طبعا الشيخ حازم إخواني المشاهدين من الناس المعروفين يعني وأقول ذلك ليس مدحا في وجهه إنما أقول ذلك والله حسيبه من أنه دائما يسارع في أحوال الناس ويسارع في إصلاحها ويعني وسد حوائجها وحتى يمكن الكلمة الطيبة صدقة أنا لمست منه ذلك وقلتها في لقاء سابق وأقولها مرة أخرى الكلمة الطيبة تأتي حينما يحتاجها الإنسان في وقت الأزمة أنا أذكر لما أغلقت قناة الحكمة في المرة الأولى في أوائل 2008 بعد نص ساعة من الإغلاق ما حدش اتصل بها خالص من مشايخنا وضيوفنا وكل حاجة إلا الشيخ حازم صلاح إسماعيل وما كانش فيه لقاء سابق بيني وبينه هو اتصل بي وقال لي أنا تألمت جدا وعايزين نعرف إيه السبب ولازم نشوفه ونسعى ونجتهد والحقيقة حاولنا نعرف الأسباب ولكن وقتها كانت يعني الأمور أكبر من أن احنا نقدر نعرف الأسباب بسرعة وبسهولة. لكن الملفت في القصة دي كلها هذا الخلق النبيل، خلق الشعور بالأخوة والشعور بمسؤولية مشاركة الإخوة في يعني أحوالهم وحوائجهم. فأنا الحقيقة أشكر له المرة الثانية هذا التصرف النبيل الذي أنا يعني أكبرته جدا وصار عندي له قدر ووزن كبيرين.
وأنا أنتم تستحقون، لأن الحقيقة الأصالة اللي أنتوا فيها مخلية نوعية من يحب متابعتكم كأنهم نوعية يعني محددة، فربنا يحفظ ذاكم هذا وده حقكم، ربنا يبارك فيه.
جزاك الله خيرا يا شيخنا الحبيب. وطبعا احنا هذا اللقاء مفتوح، حتى اني يعني من نافلة القول او من لوازم القول ان اقول خالص الشكر والتقدير للشيخ مازن السرساوي على ان حلقته بعد مصر الحرة، ولكن هو اتصل بي بعد العصر اليوم وقال لي انا عارف ان انت لقائك اليوم مع الرئيس فخلي بالك منه، وانا مش هاجي النهاردة الحلقة عشان تاخد وقت حلقتي يكون فيها الشيخ حازم صلاح واسماعيل يقول كل ما يشاء على شاشة الحكمة.
يعني من فضائله المتتابعة، هذا الرجل الحقيقة من فضائله المتتابعة، ربنا يجزيه خير يا رب.
نعم جزاك الله خير شيخ الحبيب. احنا عايزين ناخد جولة كده سريعة مع ثورة 25 يناير معاك قبل ما ندخل مع فضيلتك حول كيف فكرت في الترشح للرئاسة. كيف كان شعورك يوم 25 يناير قبل 11 فبراير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا من سنتين تقريبا كنت دائما أذكر في اللقاءات وفي الأحاديث المسجلة أنه طالما كانت المظاهرات من النوع اللي بينزل ويخلص ويروح مش هتعمل نتيجة إلا عملية تنمية الوعي، وإنها تسهم في نمو الوعي الجماهيري، إنما لكي يحدث تغيير هيبدأ عندما ينزل الناس إلى الشوارع ويقولوا مش هنروح إلا لما يتم الانتهاء من أنواع من الظلم والطغيان يحددونه. الكلام ده الحقيقة كنت بذكره حتى في الأحاديث التلفزيونية وهو مسجل من سنة 2008 على أقل تقدير. فلما بدأت الدعوة لمظاهرات 25 يناير كانت لا شك أنها كانت مبهمة، ولكن كان سبقها من حوالي أكثر من سنتين قبلها اللي هي أحداث 6 إبريل في المحلة الكبرى، كانت دعوة إلى المظاهرات، وبعدين فوجئنا بأن هذه الدعوة إلى المظاهرات يعني عملت نتيجة ضخمة جدا، إنه الشوارع امتلأت بالمتظاهرين والدنيا اتقلبت والمدن اتقلبت فالحقيقة مع علو نبرة الدعوة اليوم 25 يناير كنت أنا على يعني يا ترى هتبقى من هذا النوع من المظاهرات اللي يقلب الدنيا، ولا هتفضل مظاهرات من النوع البسيط القليل اللي جايز تكون برضو مظاهرة وتروح. فالحقيقة انتبهت بكل حواسي لهذا اليوم بكل ما يمكن أن تتخيله، وتابعت بكل سبل المتابعة سواء صحف أو غير صحف أو غيره أو باتصالات أني أحاول أعرف إيه اللي هيحصل. وفي يوم 25 يناير وأنا لا أخفي عليك أن أنا تصورت أن اختيار اليوم أنه هو يوم أجازة ده مش مناسب، لأنه الشوارع خالية ما فيهاش زحام يستجيب الناس من خلاله، لكني أشهد أن الذين رتبوا هذه المظاهرات أحسنوا تجهيزها وأحسنوا يعني التخطيط لها بحيث أنها فعلا جمعت ناس. ولذلك أنا في اليوم ده من حوالي الساعة 1-2 لأنه لغاية الساعة 2 ظهرا لم يكن قد ظهر أنه في أي تحركات الشوارع لافتة للنظر. لما بدأ هذا بقى بدءا من الساعة 1-2 وبدأت أرى تزايد الأعداد وما إلى ذلك، الحقيقة أنا لا أنسى هذه اللحظات لأنها كانت نوع من تنامي شعور يعني الله ده إذن. وفي القاهرة في المرة دي مش في إقليم الأقاليم زي أحداث المحلة في 6 إبريل، وإنما في القاهرة، وإنه المسألة يعني ممكن توصل إلى إيه، وبدأت أرى هذا. ثم الذي رفع عندي درجة الانتباه إلى القمة أنهم قرروا ما يروحوش، اللي هو الكلام اللي أنا من سنتين سابقتين بأكرره باستمرار، إنه العنصر الفيصلي لو الناس نزلت مظاهرات وقالوا مش هنروح، قرروا ما يروحوش وتجمعوا في ميدان التحرير. بمجرد ما سمعت هذا الخبر قلت هنا حدث التغيير الكبير في تاريخ المعاصر لهذه البلد ان ما بقتش مظاهرة وقفة احتجاجية، ما بقتش مظاهرة حتى ولو كانت مليونية وهتروح. لانه لو حضرتك تتذكر احداث موقعة الجمل دي، قبلها بيوم كان في مليون، اول مليونية بالزبط. مليونية 1 فبراير. انما نزلت وروحت، صحيح في ناس معتصمين في التحرير لكن المليون نزلوا وروحوا. وهذا جعل حسني مبارك في خطابه يوم 1 فبراير بالليل بعد المليونية دي يظهر وكأنه في منتهى التماسك، وهو فعلا كان متماسك لأنه شعر أن الناس روحت وأن الملعب دلوقتي بقى ملعبه هينفذ خطته. فدايما الفرق بين ننزل ونروح وبين ننزل ومش هنروح فرق السماء من الأرض. أول ما وجدت أن الناس قررت أنها تبقى في ميدان التحرير مساء، الحقيقة هذا الكلام غير المقاييس والموازين وأشعرني بشيء ما أقدرش أوصفه الآن لأنه كان يعني عاليا جدا. طبعا الناس اتضربت وروحت ولم يكن فيهم، كان العنصر الموجود هو عنصر البشر، يعني الناس الغضبانة من المظالم، ما كانش فيه أكثر من هذا. لما اتضربوا وفرق الجمع ترقبت بشدة 26 و27 اللي هما اليومين اللي بعدهم الأربعاء والخميس. ولا أخفي عليك أن أنا يعني أصبت بشيء من مش عارف أسميه إيه، بس انكسار مثلا، كسرة، إيه ده فين الناس؟ نزلوا يوم 25 واتضربوا وروحوا البيت، فين الناس؟ فين 26 في القاهرة؟ كان ضعيف جدا. أنا عارف أن بعض المحافظات الأخرى ما كانش كده، إنما أنا أصلي قعدت 25 و26 و27 دول في الشوارع. ففين الناس؟ يتضربوا بالليل مبارح، خلاص النهاردة يمشي يوم عادي أو تمشي مسيرة خايبة كده صغيرة أو مظاهرة بسيطة ويجروا في الحواري والناس تجري وراهم. فالحقيقة أن أنا يعني اتضايقت جدا. إنما تواكب مع هذا الهبوط صعود آخر، وهو بدء الدعوة إلى جمعة الغضب. الناس اللي اتضربت يوم 25 ما نزلوش قوي 26 و27، ولكن بدأ يقولوا لا فلنبدأ بداية جديدة يوم الجمعة 28. هذا اليوم طبعا كان يعني هو طبعا يوم العمر، يعني لأنه يوم العمر. والحقيقة انه لازم نعرف ان الله عز وجل نصر هذا اليوم، مش حتى ولا باللي دعوه في لليوم على الفيسبوك ولا حتى الاتجاهات الاسلامية، ده نصرهم بشوية بالناس اللي بيقفوا في الشوارع، الشباب النواصي اللي مسك الشرطة رنها علقة محترمة، هم دول اللي كسروا ذراع الظلم. ولو جيت ها
ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر مثلا
فذا يعني لو جيت للاسلاميين ولا للشباب اللي كانوا بيوزعوا ورد ولا غيره ولا للشباب الفيسبوك ولا حاجه زي كده، انما دول هم اللي كسروا. والا ديك شايف اليمن وليبيا وسوريا، وما دام ذراع الظلم لسه شغاله وفي ايدها سلاحها مفيش فايده، انما دول خلصوا الموضوع. الحقيقة وهذا إرسال من الله، دول لا بيشوفوا إنترنت ولا بيتابعوا فيسبوك ولا بيعرفين حاجة ولا حد اتفق معهم ولا كانوا عارفين اليوم ده عبارة عن إيه، إنما ودول أجر الله على يديهم يعني حسم المسائل، بحيث أنك على الساعة 6-7-8 مساء ما كانش فيه زراع للسلطة في مصر خالص في القاهرة.
أنا مش عايز أخد مع حضرتك تفاصيل كتيرة عن الثورة عشان كل الناس على صفحة القناة وعلى شريط الرسائل، وأنا بقول للجمهور إحنا بعد ساعة من الآن هنفتح الاتصالات عشان اللي عايز يتكلم مع فضيلة الشيخ، إنما إحنا معانا كل الحاجات الأونلاين موجودة معانا دلوقتي. كل عايز يعرف برنامج حضرتك الانتخابي، بس أنا عايز أسأل سؤال صغير ونرجع بقى للبرنامج. كنت أتوقع إن الموضوع ينتهي كده، إن مبارك يطلع يفوض المجلس العسكري ويدخل بقى المستشفى وكده؟
يعني أنا من نوعية طبيعة شخصيتي ما بحبش حكاية ان انا اتوقع هذا، ولذلك انا الاسبوعين اللي من 28 يناير لغاية 11 فبراير كانوا عاملين زي خط الرسم البياني اللي بيطلع وينزل.
حضرتك ما كناش بنعرف نوصل لك هاتفيا خالص.
لا يعني الحقيقة قد لا يكون الوقت مناسب اني اقول لحضرتك كمان ايه اللي حصل بالضبط في المرحلة دي، لكن انا كنت يعني في محاولات دائبة ودائمة، لاني كنت شايف ان احنا بنسمح بنزول الخط البياني احيانا واحيان كتير، وفي اوقات يعني فعلا كنت احرك ايدي وصابعي كده خوفا من ان انا هيحصل لي حاجه من شده العجز. يعني ناس متجمعين في ميدان التحرير وقاعدين في مكان مكشوف 4-5 ايام في احداث وعارفين ان التانيين بيرتبوا، طب احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ نعمل كذا يا. فطبعا لا شك انه يعني فالتوقع يعني كنت وانا الحقيقه كاتب الكلام ده، كاتبه لنفسي انا يعني كاتب تحليل كل 12 ساعة، يعني دايما كنت اكتب 12 الظهر و 12 بالليل، مش بكتبه في التوقيت ده، لا اكتب بعدها ان 12 ظهرا يوم كذا كان التحليل ايه و 12 بالليل، فتجد احيانا مسألة نحوية اتجاه ايه واحيانا ناحية اتجاه ايه، وفعلا متذبذب بشدة ولم يستقر الحقيقة الا لما يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم على بالاستجابة، لانه انا الكلام ده الحقيقة يعني مش عارف اذا كان مناسب ولا لا، لكن ده كان من البداية انه لما بدأت مسألة الثلاث كلمات اللي انا كنت متبنيهم اللي هي التمدد والتبعثر والحصار، يعني محاصرة التلفزيون ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ورئاسة الجمهورية علشان يظهر ان الحراك له تطورات وليس مسألة ساكنة، وانه يعني التمدد في الاماكن السكنيه المحيطه بميدان التحرير، لانه الفارق وده اللي حصل يوم 2 فبراير البلطجيه حصروا ميدان التحرير لانه المكان محصور ومكشوف، انما لو دخول الناس الحقيقه يعني ويفضلوا تفضل البؤره. لما بدات اتكلم في الكلمات اللي هي كانت في ميدان التحرير عن هذه الامور يعني فانا بعتقد ان فضل الموضوع طالع ونازل لغايه لما أول تحرك من ميدان التحرير لمحاصرة أول مؤسسة من مؤسسات الدولة، بعتقد يعني يومها ويومها فقط بدأت أشعر المسألة سوف تنتهي سوف تحسن يعني.
طيب كنت فين مبارك أو يعني عمر سليمان بيقول خطاب التنحي بتاع مبارك؟
كنت ساجد في ميدان التحرير كنا بنصلي المغرب ساعتها او يمكن ربما تكون السنة البعدية للمغرب، انما كنت ساجد في الصلاة وسمعت البيان وانا ساجد، وهذا من انعم الله سبحانه وتعالى، مش انا رتبتها لكن انا كنت بصلي فسمعت هذا البيان. لكن انا عايز اقول لحضرتك البيان ده لم يكن سببا عندي انا برضو بطبيعة شخصياتي، يعني لم يكن سببا في فرحة، ده كان سبب في منتهى انتباه الحواس عندي، لأن دي اللحظة اللي الناس كانوا بيشتغلوا لها، طب تحققت لازم فورا فورا يعني ما وصلوا مش تحقق هي لا مفيش هي، هو انت كنت بقالك اسبوعين طالب شيء حصل ها وبعدين، فكان التوجس مما بعده. والحقيقة انا حاولت برضو اخواني الكرام اللي كانوا موجودين هناك عارفين انه حصلت خناقة كبيرة، هي مش خناقة يعني لكن نقاش كبير ساعتها حوالين هذه النقطة يعني، انما الحمد لله ربنا سترها.
هل كان في تنسيق بين التيارات الاسلاميه الموجوده في الساحه وقتها؟ يعني كان في بعض الطوائف التابعه للتيار السلفي وطبعا جماعه الاخوان وشباب الاخوان كانوا موجودين، هل كان بيحصل تنسيق بينهم ولا كنتوا بتتعاملوا ازاي؟
لا اعلم، يعني هم كانوا كل دول موجودين، جماعه الاخوان الرسميه موجوده بقوه جدا وتقوم بعمل نبطشيات انه 100,000 دول النهاردة الصبح و100,000 دول بالليل وتاني يوم الصبح 100,000 دول وهكذا علشان لا يخلو ميدان التحرير من القوة الحراسة، فدي حاجة الحقيقة تحسب بلا شك لازم تذكر لهم انه اللي كانوا موجودين ما كانوش ناس معتصمين او متظاهرين، لا ده كانت حراسات قوية، يعني ناس بيتوزعوا على الايام علشان كحراسات، وفيهم نساء بمئات الالاف وفيهم اطفال، وكانوا الـ أصحاب التوجهات السلفية موجودين وكتير ومحترمين، ومن ضمنهم علماء أجلاء فضلاء كانوا موجودين، ومنهم ناس كانوا موجودين بزوجاتهم وأولادهم.
نعم.
يعني أنا الحقيقة لن أنسى هؤلاء، أولا لا يمكن أنسى فضيلة مولانا الشيخ مثلا جمال عبد الهادي، فضيلة مولانا الشيخ محمد عبد المقصود، فضيلة مولانا الشيخ محمد مصطفى، فضيلة مولانا الشيخ حسن الأشبال، يعني دول كانوا موجودين في الميدان وبعضهم بزوجاتهم وأولادهم ما شاء الله ما شاء الله، فالحقيقة كنت أرى فدول كلهم كانوا موجودين. لكن انا ما كانش لي يعني ما انا برضو هو يمكن انا مش عارف اقول ولا ما اقولش هو الحقيقه اصل في اشياء ما يصحش ان انا اقولها الان، لكن على كل حال انا لا اعلم التنسيق بين الفصائل دي وغيرها، لكن انا عارف التنسيق ده انا كنت بحاول اسعى اليه مع مين، يعني كنت اتصالاتي مع هؤلاء الفضلاء اسيادنا واساتذتنا والكرام واصحاب السبق والفضل، وللانسان لا ياتي بجوارهم شيئا، انما كنت بحاول يعني كان لي طلبات معينه فدي كانت ده اللي اعرفه، انما وكنت بحاول انه الاداء يكون من خلال هذا وليس افتئاتا عليه، انما ما اعرفش اذا كان في تنسيق بينهم قوي او لا.
طيب الحمد لله احنا خرجنا بنتيجه طيبه وتنحى مبارك وبدانا معترك الحياه الان. طيب متى
وان كان انا يعني رايي
القانوني طبعا
انه نعم رايي انه مش مبارك تنحى لانه دي كلمه شويه هي بتجري على ألسنتنا كلنا طبيعي، انما هو في الحقيقه خلع لانه هو مش بمزاجه، فلازم نعرف للناس قدرها ان الامر جاء قسرا وخلعا وانه يستخدم التعبير اللي هو عايزه، فمثلا ثورة 52 خلت فاروق يكتب انه بيتنازل عن العرش وهو اكراها وقسرا، فكون ان العبارة شيء وحقيقة الامر شيء لازم نعرف، ولذلك اللي قال ان الوضع القانوني مش منطبق وخايفين حسني مبارك يرجع قلت له يرجع ايه، هو ماشي بالقانون قرر هو يتنازل وبيسحب استقالته، هناك شعب عمل وخلع ولابد ان ندرك ان هذا الكلام يعني لازم نشعر الناس بقيمة الناس نفسها تشعر بقيمة انها فرضت شيئا يعني.
نعم. يعني عايز تقول حضرتك ان المجلس العسكري كان ليه دور في قصر مبارك على تنحيته منه.
يعني ما يهمنيش الكلام ده خالص خالص، هو بمزاجه. اصل يا استاذي الفاضل هذا الكلام لما يبقى فيه حد جهة عندها اختيار فتختار احد الخيارين يبقى لها الفضل والمجد.
تقصد ان الشعب هو الذي فرض،
انما لما الجهة ما عندهاش اختيار سواء حسني مبارك ولا المجلس العسكري ولا عمر سليمان ولا حاجة فتنفذ وبعدين تقول ده احنا عملنا كذا، طب متشكرين بس احنا كنا اصلا حق الاختيار كان سلب منكو اساسا، هو حد كان يقدر قصاد الله اعلم 14 مليون ولا 18 مليون ولا 20 مليون ولا وبيسيلوا في القاهرة يروحوا بقى قصر العروبة يروحوا التلفزيون يروحوا المؤسسات، في حد في هذا الوقت بإذن الله كان يقدر يقول لهم لا، فما حدش لما يستجيب يقول أنا استجبت، ما يعني 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 عيب يعني كلام حتى غير مقبول، الاستجابة كان لها وقت وعدة. بالعكس أنا بعتقد وهذا الكلام قلته أن البيان اللي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة سواء يوم الخميس أو الجمعة بالعكس يحمل من ناحية القانونية معنى آخر، وأنا ذكرت هذا الكلام صحفيا ولا يزال أخونا وهو صحفي من المشهورين اللامعين يعني موجودين وأخذ هذا الكلام ساعتها أنه ده يعتبر وقلته في ميدان التحرير في اجتماع للقوى للرموز العليا في السياسية في الفترة اللي هي ما بين صلاة الجمعة وما بين تنحي مبارك، ان احنا عندنا دلوقتي بهذه البيانات بتاعت المجلس العسكري بقى فيه ثلاث اختيارات مش اختيارين، حسني مبارك والثورة وبيانات المجلس العسكري، ده طريق ثالث ومع الأسف الطريق الثالث هو اللي مشي وعلى غير الحقيقة على غير رغبتي يعني.
طيب امتى حضرتك جات لك فكرة انك ترشح نفسك رئاسة الجمهورية؟
والله يا سيدي الفاضل هذا الموضوع يعني متى دي مش هجاوب عنه زمنيا، انا جاوب عن الظرف نفسه. اولا هو في الحقيقة تقدر تعتبرهم سببين مهمين او اعتبارين مهمين جدا، الاعتبار الاول كان مسألة ان انا فوجئت بانه اللي بيطرح الان عبارة عن اطروحات مفردة افكار مفردة، واحد يقول احنا نعمل كذا، ايه رأيكم نعمل كذا، طب ما احنا ممكن نعمل كذا، الكلام ده هو اللي ضيع البلد طول عمره، انه لا توجد رؤية متكاملة منهج متكامل. احنا مش بننتخب مثلا وزير خارجية ولا وزير زراعة ولا احنا بننتخب رئيس، الرئيس ده مش مهم قوي تقديري انا وان كان ده لازم يحصل، مش مهم بياناته وتفصيلاته وبرامجه، المهم رؤيته الشاملة، ده بيدير دولة لازم رعاية المؤسسية، رعاية ان دي وزارات مؤسسات هيئات جهات لها أدوات، ولازم تبقى عنده رؤية توصل بين الزراعة والصناعة وبين التجارة وبين الأمن القومي وبين التعليم وبين غيره. الحقيقة اللي أنا فوجئت بيه، وده شيء أظن موجود على الإنترنت ويمكن الرجوع إليه، إن كل الأطروحات اللي بتطرح سواء لمن يؤسس حزب أو لمن، عبارة عن مسائل كلها فكرة بيان رقم، والأرقام نفسها دي مشكوك فيها. احنا عندنا يا أستاذي الفاضل كم الصناديق الخاصة المالية اللي عملتها النظام حسني مبارك، صناديق خاصة وخارج ميزانية الدولة بالمليارات، لا تخضع لأنها صناديق خاصة لها قواعدها الخاصة. ومعنى ذلك ان احنا داخلين بنستخدم ارقام ايه، هي دي الارقام. اذا كانوا اكتشفوا بعض ابار البترول لم تدخل في ميزانية الدولة لمدة 10-20 سنة مطلقا، ولم يسجل نقطة بترول واحدة خارجة منها وهي شغالة وفيها نفقات وفيها مرتبات للعاملين وفيها غيره. فالحقيقة كان دي شيء مفزع بالنسبة لي، وصبرت عليه شوية، اسبوع اسبوعين ثلاثة اربعة، علشان اشوف حد بقى يعني مدرك حكاية الرؤية الواحدة، حكاية ان دي دولة. انا زي ما قلت لحضرتك في فارق بين ادارة دولة ومعناها هضم السياسات، تبقى فاهم السياسات التفصيلية وفاهمها علامها لمدة طويلة ومرتاحة، وبين ان انت بترشح وزير ففاهم كويس سياسة الخارجية، سياسة الزراعة، سياسة التجارة، سياسة الاعلام، سياسة. فغياب الرؤية ده اشعرني بالفزع، واشعرني ان جايز يكون اي واحد شاطر في مجال ما هو بيستخدم شطارته في المجال الواحد ده على وعايز يلبسه للدولة كلها. لا، انت راجل مثلا ايه، مهندس زراعي، انت راجل دبلوماسي، انت راجل قاضي، انت راجل محامي، انت راجل، انما مهارتك في هذا الجانب لا تعفيك من الادراك السياسي العام. اللي زاد بقى وغطى، او ده السبب الثاني الحقيقة، الاجتماع مع السبب الاولاني كان سببا، هو ان انا حسيت ان البلد بتتسرق، الشعب كان مأسور، وبعدين انطلق من هذا الأسر، انكسرت بوابات الفولاذ، سقط حسني مبارك وسقط نظام. فبدلا من انه اتجاهات الشعب هي اللي تبقى موجودة، فوجئت بانه الانفاق السخي المتدفق على صنع اتجاهات في البلد عايزة تسرق الشعب، بحيث ان انا هجيب حسني مبارك بشرطة، وهجيب الحزب الوطني بشرطة، وهجيب مباحث امن الدولة بشرطة. الله، ده المسألة بيتصنع أشخاص وأحزاب واتجاهات والتلفزيونات تخدم عليها. وبقيت انت حضرتك اللي منتصر يوم 11 فبراير لما سقط حسني مبارك، بينما اللي ماسك الإعلام هو نفس النظام اللي انهزم يوم 11 فبراير، وقاعد يلوث شباب الثورة شوية، الاتجاهات الإسلامية شوية، الأحزاب شوية، يبذر الفتن، يبث الفرقة، يعمل شوية فتنة طائفية مصنعة ما هياش من اتجاهات شعبية اصلا، ويدعو على الشعب ان هو اللي بيعمل ده كله. وبعد شوية فوجئت بقى بثالثة الاثافي، اللي هي المشكلة انه نتيجة الضغط الجامد على الشعب ده بدأ المناهج الاصيلة تتميع، والالفاظ تبقى حمالة اوجه، والخجل من الصراحة والخجل من الثوابت، وعدم الناس مش عارفة من هو الشعب المصري، متصورين ان انا لازم عشان اجامل الشعب المصري اسمع كلام الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون وهم بيقولوا كلام عار على شرف اي مصري. فالحقيقة هذه الامور الثلاثة، غياب الرؤية السياسية لمعنى ادارة دولة بكل سياساتها المتكاملة، والهجوم على الشعب بصنع اتجاهات ولاءتها للخارج، وزير الخارجية الامريكية تقول صراحة دفعنا 400 مليون دولار، بعد شوية تاني 400 مليون دولار تاني لصنعها لاصدقائنا عشان يظهروا كما لو هم قمة شعب، وتميع الخطاب لدى ابناء الشعب الاصلاء، بدأ يتميع خطابهم جدا ويقولوا معلش، ويحسوا بانهم زي ما يكونوا في موقف الضعيف وموقف المدافع، وبقى فبقت الليبرالية والمش عارف ايه بتتكلم صراحة، وابناء الشعب هم اللي بيخبوا كلامهم. يومها انا الحقيقة اتخذت هذا القرار، ولا تتخيل مدى ما في صدري من عزم شديد جدا، يعني مش مسألة قرار، لا، عزم شديد انه لابد ان يعرف من هو الشعب واقف فين. لازم ياخدوا كرباج كويس جدا يفهموا بيه هو مين الناس، الناس اللي بنشوفهم نازلين من الاوتوبيس ولا من الوزارات ولا داخلين، دول مين، عايزين ايه. ونسأل الله الرشادة والسداد.
الحقيقة انا اذكر لما حضرتك كنت بتبلغني بالهاتف عزمك يعني على هذا الامر، انا يعني اترجيت من كتر السعادة، والحمد لله وتعوت الله عز وجل ان يوفقك توفيقا كبيرا وان يجري الحق على يديك وعلى لسانك.
والله الدعاء يا اخي الكريم اني اسأل الله ان يرزقنا من العزم ما يوفي الامال، لانه احيانا الواحد يكون عنده رغبة شديدة لكن يخشى دائما من العزمات.
والحقيقة المفترض فيا ان اكون محايد واتكلم معك بصورة محايدة، بس مش عارف يعني مش عارف اخفي عاطفتي نحو حضرتك ومش عارف اخفي تأييدي لكم، وبحاول يعني ان انا اعمل فيها اعلامي وكده واتكلم على باسئلة لكن مش نافعة، فاحنا نتكلم بصراحة. في ناس ليها ملاحظات لحضرتك وناس عايزة تسمع اكتر وعايزين يفهموا اكتر، ممكن محبيك من مشاهدي القنوات يعني الإسلامية عارفين الشيخ، بس في ناس عمالة تنضم إلينا جديدة يمكن برضو يكونوا مش عارفين حضرتك من ناحية الخبرة القانونية والخبرة في العمل السياسي، كل هذه الأمور عايزينها توضح. يعني العشرات الأسئلة اللي مش ملاحق والله أتابع اللي مكتوب دلوقتي عشان أنقله لحضرتك، بس كله عايز يسمع منك كلام قوي وعميق في برنامجك الانتخابي ورؤيتك. انت حضرتك قلت تقريبا في احدى القنوات الاخرى حسب ما هو مذكور الان على الشريط ان الاسئله كانت اللي انت يعني تلقيتها في احدى القنوات ما تناسبش اسئله مرشح رئاسه علشان ما كانتش مناسبه لاستخراج ما لديك من رؤيه. طب احنا عايزين نسمع هذه الرؤيه.
نعم.
الان في جميع المجالات بقى، في الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي والاجتماعي، عندنا شكاوى كتير جدا من فقراء مصر عندهم امل في الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل انه يحط لهم برنامج يرفع من شانهم الى غيره من مشاكل اخرى يعني.
طيب شوف حضرتك، هو لا شك طبعا انه قد يكون، اولا اشكرك جدا، بس قد يكون البرنامج الحواري طبيعته انه ما بيسمحش، لكن نحاول بقدر ما نستطيع. في شيء يا استاذ وسام لو انا اعديته لنفسي بنفسي ما كنتش اقدر اعمله، وهو انه انا ربنا قدر ان انا من نعومة الاطفال من سن الطفولة قدر لي انه تبقى عنصر الاهتمام بالسياسات عامل زي ما يكون هو الهواية، هو الثقافة الأساسية، هو الومضة، لأنه أنا والدي انتخب نائبا في البرلمان وأنا كنت لسه بطلع من سن الطفولة إلى سن الوعي بقى بالإدراكات الموجودة، فكانت اللجان اللي كان هو بيعقدها علشان الإعداد على إعداد الرد على بيان الحكومة، إعداد الرد على الخطة والموازنة، مناقشة ميزانية الدولة، المعاهدات الدولية والتصديق عليها، الأمور اللي هي بتطرح على النطاق العام من مناقشات، كانت اللجان دي بتنعقد في بيتنا. فبدأ لحظات الوميض في تشكيل وعي الإنسان اني بقعد مع كبار المتخصصين في الامور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية، واشترك في قراءة وانا في هذا السن الصغير 13-14 سنة في قراءة مثلا الخطة والموازنة وميزانية الدولة والبرنامج الحكومة، واقعد اقراه بعد ما يمشوا الاقي حاجات ما فهمهاش ارجعها تاني. فالحقيقة هذا صنع جانب من الاهتمام في هذا الوقت، بحيث ان هواية القراءة بقت هي من ضمنها القراءة في السياسات. ولذلك طول 35 سنة على الاقل من 76 حتى الان ما فيش برنامج حكومة ولا ميزانية، برغم ان بعضها كان كلام فارغ، الا وهو موجود عندي بهوامشه، انا كاتب عليه الهوامش والتعليقات، ولم اكن طبعا ادرك مطلقا هذا قدر الله انه هو ده عشان ايه، بالعكس كنت اخشى ان يكون ده تضيع وقت، يعني انت بتتكلم في ايه. ولما دخلت خط انتخابات مجلس الشعب من قبل في مرتين، وطبعا الاحكام القضائية اللي صدرت فيها الحقيقة احكام لافتة جدا نصوصها وما حدث فيها، انما كنت دايما افكر هي المعاهدة الدولية دي لو ولذلك عملت ابحاث وقدمتها، يعني قدمت مثلا ايه الفرق بين معاهدة السلام بين مصر واسرائيل وبين معاهدة المعابر بين مصر وإسرائيل وبين معاهدة الكويز أو اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل. دي ثلاث اتفاقات، لكن لما تيجي تضعها تحت الناحية الدولية سواء من ناحية مقاييس القانون الدولي أو المقاييس الاقتصادية أو السياسية مختلفة، ثلاث شرائح مختلفة تماما. في حاجة لها مقابل وحاجة بدون مقابل مطلقا وحاجة بمقابل لا يساوي اللي هتخسره قصاده. ولذلك أنا النهاردة قدر ربنا اللي خلاني طول 35 سنة، ده الشيء الطبيعي اللي هي الرؤية الشاملة وزارة الزراعة. أنا كنت بذهب إلى، وأظن إخواني هناك يعلمون، إلى بعض مراكز الأبحاث في مصر علشان أشوف نقطة زراعية، نقطة كيميائية، نقطة يعني مصلحة الكيمياء ولا حتى الأمور النووية ولا موضوع المياه. كان انشغال حتى موضوع الري، بعض النواب في آخر مجلس شعب كان موجود قبل 2010 عارفين ان انا كنت بفضل اتصل بيهم طول الخمس سنوات كل ما وزير ري يقول كلمة عن مياه النيل، وبعضهم حتى من نواب الإخوان يعني مشكورا جزاه الله خيرا كان يمدني بهذا لانه عارف اهتمامي بيه طول الخمس سنين، فمع ان انا لا اعرف ايه اللي هيحصل لكن كان الاهتمام شخصي. بناء على هذا الحقيقة انا بدأت انظر الى سياسات الدولة حاليا كالآتي. نمرة واحد، اثنين، ثلاثة عشان يبقى كلام محدد. نمرة واحد، ان جميع المصادر الكبرى للدخل في مصر مش مصادر ذاتية، وانا ذكرت الكلام ده قبل كده، ان مصر بيدخل لها مثلا دخل من السياح، والسياح دول في ايد الاجانب. لو فرنسا قفلت وألمانيا قفلت وأمريكا قفلت ببيان من سطر واحد تقفل السياحة، إنه قناة السويس كذلك. قناة السويس صحيح مهمة، لكن السفن دي بيان واحد يقول لهم إن ممر قناة السويس غير آمن، وده حصل لما تفجيرين تحت في مضيق باب المندب حصلوا قفلت دخل قناة السويس تماما. تحويلات المصريين في الخارج مهمة جدا في الدخل القومي المصري، لكن اتفرج ليبيا في يوم من الأيام كانت بترملنا المصريين مرة في مالطا ومرة في قبرص ومرة، لأن ما فيش طيران مباشر أصلا. ولما ذكر والله أعلم إذا كان ده صحيح ولا لا، أن الإمارات بتهدد بتصفية العاملين المصريين في الإمارات، وفي الكويت لما حصلت الأزمة ونزلوا المصريين، وفي العراق اللي كانوا بيجوا سواء في صناديق وهم موتى. المسألة أنها قائمة على الخارج أيضا، حتى البترول يا راجل، البترول اللي كان في مرحلة من المراحل شركات استخراج البترول أمريكاني وشركات تسويق البترول أمريكاني، وما عندكش قدرات داخلية لاستخراج بترولك، ولما وجدوا ان الكفاءات بدأت تتحسن ويبقى في شركات وأفراد ومهندسين، فرضوا على مصر معاهدة السلام. ومعاهدة السلام بالنسبة للبترول كدخل قومي كارثة محققة، مصيبة، دعار، لان معاهدة السلام فيها معاهدة السلام مش معناها ان مصر كانت بتحارب اسرائيل وخلاص ان شاء الله مش هنحارب بعض ونبقى في سلام. ده معاهدة السلام فيها نص صريح بيقول ان المصريين ما يقدروش يبيعوا البترول بتاعهم، لو 85 مليون مصري اجمعوا على انهم يبيعوا بترولهم ما يعرفش يبيع قطرة بترول في اي حارة من حواري العالم كله الا اذا الاسرائيليين منعوا قالوا لا احنا ناخد احنا البترول ده، ما تقدرش، لازم يأذنوا لك، وهذا الكلام موجود نص. فإذا فوجئت بأن مصادر الدخل القومي المصري كلها، حتى البورصة، أنت متصور حضرتك وقاعات البورصة وهم متخصصين البورصة بيتكلموا كل يوم وبرامج البورصة وغيره، أنت عندك إيه يعني ملايين مليارات، اللي بره عندهم آلاف المليارات يخشوا يخضخضوا البورصة الأجانب، يشتري يبيع يشتري يبيع يشتري يبيع ويروح الواقعة اللي بتحصل في البورصة دي عبارة عن انه بيلم مدخرات المصريين ويخرج وبعدين يرجع يدخل مرة تانية. اذا كل مصادر الدخل المصري بل حتى ما ينتج من مصر اصبح معنى كده ايه الحكومة، ايه الحاكم المحترم ده عامل اقتصاد بلده كله بناء على انه يركع ويسجد ويتعامل مع الخارج، وليس عنده هنا في مصر اساسا شيء يبني عليه اقتصاده مطلقا ولا بنسبة ما. فالحقيقة البرنامج يقوم على اعتبارات من ضمنها انه لا، انا لازم احول الادوات الرئيسية اللي موجودة عندي الى ان يبقى اقتصادي داخلي اعرف اوكل واشرب.
احنا كنا يعني تقول كل مصادر الدخل المصري في الفتره السابقه ليست من الداخل المصري انما كلها معتمده على الخارج،
لا تاتي الا من تحت اقدام الامريكان والغرب.
والرؤيه التي تقدمها حضرتك الان لتحويل
ادوات هيكله أيوة. الاقتصاد المصري بحيث ان توضع عوامل ذاتيه من داخل البلد زي زراعة، وانا ضربت المثل بزراعة وصناعة وتجارة وتسويق بمنتهى الوضوح، ضربت مثل بانه على سبيل المثال انت لما بتطلع قطعة ورق بردي صغيرة ولا مش عارف راس نفرتيتي ولا شغل بالصدف ولا جلاليب كرداسة ولا معرفش السجاد اليدوي اللي جاي من المنوفية ولا معرفش وتبيعه برا، لدرجة ان حتى الكلام الفارسي القديم بتاع ايران اللي هو الانتيكات الايراني استحداثها وتجديدها ده المصريين اللي بيعملوه الوقت مش ايران. الكلام ده لو عملت منتجات تسويق في الخارج لبيع منتجات الحرف في امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا وهولندا وكندا وفي الدنيا كلها، بيوت المصريين هنا هتتنغنغ من خروج الحرف منها. لو جبت مصانع السيارات، لو زرعت الصحراء الغربية التي تكفي لمدة قرن كامل من الزمان للزراعة وتمد الشعب المصري، لو قدرت انك تضع بعض الاعتبارات الداخلية في السياحة. طبعا اضرب لحضرتك مثل واضح جدا، مش هما السياحة دي السياحة بيقولك الفنادق قافلة وما فيش سياح، ما هما اللي غلطانين. هو النهاردة لما تيجي بلد مثلا، اضرب مثل بإيطاليا لانها من اكثر البلاد اللي بتبعت لنا السياح، اما تيجي ايطاليا او روسيا، لما تيجي ايطاليا تطلع بيان وتقول يا مواطنين يا ايطاليين انا بنصحكم ما تروحوش مصر دلوقتي لانها مش امنه، احنا نقدر نعمل لها اي حاجه؟
لا
خالص، ولا نعرف نرفع عليها قضيه ولا نعرف نقول لها انت ضرتينا ولا اي شيء. طب يا اخي ما تجيب مستثمرين ايطاليين يشاركوا في المشروعات السياحيه المصريه، يشاركوا فيها مشاركة حقيقية سواء بامتلاك بعض العقارات ويسمح لهم أو بغيره، علشان ساعتها هو اللي يعرف يقاضي حكومته يقول لها ما تمنعيش السياح يروحوا مصر، وهو اللي يقدر في هذا التوقيت مش بس يقاضي حكومته، هو اللي يقدر يعمل تسويق وترويج للسياحة في بلده. إنما أنت سايبني مني للعراء قاعد أصرف فلوسي على أني أبني قرى وفنادق ومنشآت سياحية وماليش اي عنصر ضغط ولا تاثير على البلاد دي انها توقف مجيء السياح اليا وتقول لي دي حكومه وطنيه. لذلك العنصر ده هو عنصر ان لابد ان تكون القوه اعاده هيكله الاقتصاد المصري بحيث ان قوته تبقى منه فيه، وتفضل برضو المصادر الاخرى اللي هي السياحه وقناه السويس والبترول وتحويلات المصريين في الخارج والبورصه وغيره، بس ما تبقاش هي اللي لوحدها اللي تحت ايد الاخرين، لا تبقى ده جزء وفي جزء راجع الي.
يعني اول نقطه في كلام حضرتك في الرؤيه الاقتصاديه اعاده هيكله الاقتصاد المصري بيكون معتمد على الداخل، ما يكونش معتمد على الخارج اللي مرتبط بارضاء الغرب بشكل عام.
صحيح، مع تمام. عدم اهمال الجوانب الخارجيه تستمر وتزيد كل شيء.
طيب احنا بس في نقطه عدينا عليها عايز اقف عندها بناء على رغبه مشاهدينا وعلى سؤال عندي عند حضرتك. معاهده كامب ديفيد واتفاقيه السلام، حضرتك ذكرت ان هي اتفاقيه عار ومهينة ويجب إلغاؤها، بس ذكرت أيضا في تصريحات صحفية سابقة أن هذا لا يعني أنك ستقوم بإلغائها إذا قدر الله لك طبعا وتوليت رئاسة الجمهورية، لأن ما فيش حد في ذهنه أنه يدخل معركة مع إسرائيل أو أمريكا في الأربع سنين اللي جايين.
طيب أنا هجاوب على الموضوع ده، بس الصحيفة دي صحيفة سقط شرفها اللي قالته كله غلط. يعني الصحيفة دي
ممكن حضرتك تقول اسمها لو أردت.
طبعا الحديث الصحفي ده حديث كله أكاذيب كله،
وانا
تحدث لا كانت صوت الامه مع الاسف الشديد وذكرت احاديث محطوطه لها خريطه ذكرت اسف عناوين عنوان يبوظ العلاقه مع الاخوان وعنوان يبوظ العلاقه مع غير المسلمين.
اليوم السابع برضو فعلت كده.
انا بس عشان
بس الخبر ده من صوت الامه
عشان دي منقوله من هناك. فالحقيقه مع الاسف الشديد انا بقول لحضرتك هو صراحه وانا بتحداهم انه يجيبوا التسجيل الصوتي لانه هذه العبارات لم ترد. بس انا جاوبك.
نعم نريد ان نسمع الان.
انا مش متساهل في مساله معاهده السلام. دي معاهده فيها 26 بند، يعني هي فيها بنود كثيره لكن فيها 26 بند يمثل 26 صفعة ألم نازل على وشوش الشعب المصري. بيقول لك إيه؟ إن لا تعرف تعمل فيلم سينمائي فيه مشهد لو إسرائيل معترضة، ولا منهج تعليمي فيه سطر لو إسرائيل معترضة ملتزم، ولا تعرف تعمل في يا راجل ده سيناء اللي استلمناها من 32 سنة، لو عملوا أبحاث على التربة بيروحوا مباحث أمن الدولة كانت بتروح للجامعات تقول لهم أنتوا بتعملوا أبحاث على التربة في سيناء ليه؟
يعني حتى بلدنا ما نعملش فيها أبحاث؟
ولذلك سيناء ما فيش فيها مخلوق شخص واحد إلا عن طريق الشركات اللي هي كان لها علاقة بحكم حسني مبارك عاملة منتجعات خاصة، ما فيش ولا واحد مواطن سينائي واحد يملك بيته، في حد عنده عقد ملكية لبيته، في حد يقول إن بلد كاملة تمثل تلت مساحة مصر ما عندكش ولا عقد رسمي بملكية البيت، كلها عبارة عن إن حسن باع لحسين ومصطفى باع لعلي وخلاص، ما فيش ولا عقد رسمي يثبت ملكية الأرض عشان ما يبقاش الشعب له حقوق. والتنمية العمرانية في سيناء وصلت إيه؟ 300,000 400,000 500,000، ده احنا 85 مليون ودي تلت مساحة البلد، ومع ذلك خلي تلت مساحة البلد فاضية علشان لو حد حب يدخل بكرة يقدر يدخل، لأنه معاهدة السلام دي تلت شرايح أنا بسميها، نصوص المعاهدة وملاحق المعاهدة والخطابات المتبادلة بين بيجن والسادات وكارتر، والتلاتة رسميين والتلاتة قايلين قالوا طب دي هنحلها عن طريق، واسمعوا يا ريت تقروا اللي كتبوا اسماعيل فهمي وابراهيم كامل اللي هم وزراء خارجية مصر في الوقت ده. فأصبح عندي خطابات متبادلة بين بيجن والسادات وكارتر، وعندي ملاحق معاهدة السلام، وعندي معاهدة السلام يشترط علي كلام في التنمية العمرانية في سيناء، يشترط علي في المطارات ان المطارات اخدها تخدم على الحاجات اللي هتيجي لاسرائيل وتودي اسرائيل، بقت المطارات انا واخدها مش مديني مطارات كتر خيرهم، ده بيقول لي انا هسيبها لك مش هكسرها لك لانك هتخدم بيها على التعامل التجاري مع اسرائيل. ولذلك قرية ياميت لما لقوها مش هتخدم على اسرائيل كسروها ما سابوها لناش. وبالمناسبة ساعتها الحكومة بقى جمعت مبالغ طائلة قالت هنبني ارض الفيروز بالتبرعات، وبعدين فين ولا في حاجه ولا حصل ولا تعرف التبرعات راحت فين. فالمساله انه معاهده السلام واكثر من كده، معاهده السلام بتخلي علاقاتك العربيه كلها زيرو لانها نمره 2، لو تعارضت مع اسرائيل تقول لك لا، في اتفاقيه الدفاع المشترك خلى المعاهده لها اولويه عليها، مع ان اتفاقيه الدفاع المشترك العربي المشترك كنت اشترط جواها مش اشترط براها، انا ما اشترطتش جواها ما اقدرش اركب عليها حاجة تانية وإلا يبقى نقض له، انما عربدة في عربدة. فمعاهدة السلام، وانا مش هقول زي اللي بيقول والله ده الشعب المصري يرى ما يراه وهعرضها على مجلس الشعب، لا، انا صاحب رسالة، انا ساقاتل من اجل ان يسترد الشعب المصري، مش ساقاتل حرب يعني، انا ساعمل لدى الشعب المصري على انا صاحب رسالة، انا بأسوق رسالتي، انا بحاول اقول للشعب عليك ان تلغي هذا العار. ولكن انا مش ساذج، انا مصر ما تبقاش ساذجه، ان انا بتكلم عن انتخابات مدتها مده رئاسه 4 سنين مش هيحصل فيها الكلام ده. ليه؟ لان انا ما ادخلش موضوع وظهري مكشوف، ما ادخلش طريق وانا مش مامن ظهري وانا مش موظف دولتي، الدوله لا تزال ضعيفه لم تقم فيها المقومات الاساسيه، ولذلك لازم قبل ما اعمل حاجة احضر لها، تحضير ياخد 4 سنين 8 سنين 10 سنين 15 سنة، انما تحضير قوة الشعب، انما في كل لحظة. وحتى اللي بيقولك ايه طب نعرضها على مائدة المفاوضات على طاولة المفاوضات، طب هو طاولة المفاوضات دي معناها اعمل معروف والله يا شيخ لا تغير الشرط ده، طاولة المفاوضات معناها انت تساوي ايه، انت ايه موازين القوة اللي في ايدك، انت ما بتاخدش على طاولة المفاوضات اللي انت بتتمناه، انت على طاولة المفاوضات تحصل على ما تساويه. ولذلك دورنا ان احنا نخلي الدولة تساوي كتير، واحنا نساوي كتير قوي. شوف يا استاذ وسام، احنا قوتنا في المنطقة قوتنا اقليميا اقوى من قوة امريكا في المنطقة، مش عنترية، وانما 85 مليون واحد على حدود فلسطين المحتلة، ده شيء يساوي كتير وله معنى كتير، بس محدش عارف يتعامل بيه. وما فيش حاجة اسمها ان انا عندي علاقات عربية ودولية، ما اصل ما تخلينيش انا السكرتير العام للامم المتحدة وانا رئيس البرلمان الدولي وانا مش عارف مين وانا مين، وفي الاخر العلاقات دي كلها ما بتجيبش حاجة. ده كلام. فاحنا عملنا ايه بالعلاقات دي كلها؟ احنا كان مصر في يوم من الايام امين جامعة الدول العربية مصري وسكرتير الامم المتحدة مصري ورئيس برلمان الدولي مصري ومش عارف مين مصري ومين مصري، لكن مصر بتضيع لانك بتديني حاجات تسكنني. انما انا ما دام ليا قوه اقليميه، ما دام هم خايفين ان يبقى ليا علاقات بايران وابقى ايران وحزب الله وسوريا ومش عارف ايه مصر تقترب منهم، ما دام خايفين على الحدود، ما دام اهلا وسهلا. لكن ما دام دي مثاقيل دوليه، انا كل اللي انا عايزه ان الغلابه الفقراء يجدوا عمل، وان الاقتصاد المصري هيكله يتصحح، وان المشروعات الاجتماعيه تتم مظبوط، وان يبقى فيه علشان البلد تبقى بلد. انما دلوقتي احنا كنا في ميدان التحرير، وانت في ميدان التحرير يقول لك رغيف العيش فاضل مخزون القمح 4 شهور، يعني بيقول لك يا تحل بسرعه يا مش هتلاقي تاكل، ولبن الاطفال اللي بتعملوا منه الرضعه وقدامه 21 يوم ويخلص، عشان اي اب يقول له مش هتعرف ترضع ابنك لو ما روحتش دلوقتي. لازم الكلام ده ينتهي، ومش ممكن ابدا مطلقا اعتمد على نفس الكلام الموجود انه وهذا تقدير لمصر انهم اختاروا فلان وهذا تقدير تقدير مصر. انا اعلم ماذا تعني قوة مصر اقليميا في المنطقة دي، ان عندي 85 مليون في منطقة مطلوب دوليا انها تبقى مستقر. خلاص في مقابل كده لازم امشي الدولة كويس. افرض بقى انا بعد 4 سنين فترة رئاسة اولى ولا تانية ولا تالتة ولا رابعة، بعد فترات رئاسة الدولة بقت كويسة، مش تالتة ولا رابعة.
انا عايز اقول انت هتبقى اربع دورات كده.
انا قصدي اقول انا على فكرة بذكر، انا مش قصدي انا هعمل، انا بتكلم انا مصري يعني المصريين، يعني ما اصل لسه الواحد برضو ما يعني بتكلم مصريا، انا بتكلم كما لو كنت مواطن عادي مش بتكلم. فبقول افرض ان بعد ان انا راجل بعد دورتين ثلاثة رئاسة جاء الرئيس اللي هو بمرشح نفسه شاف ان هو بقى هو ده الوقت لشيء جديد، يعرضه ساعتها على الشعب المصري، بس مش يعرضه عرض ني، يعرضه هو صاحب رسالة. ولذلك انا كنت بقول انا لن اقاتل، لان انت مش مديني اكتر من 4 سنين ما يكفوش للترتيب الداخلي، والترتيب الداخلي هو ترتيب القوة. انما واحد انا عايز احط مثلا 20 كيلو ذهب في البيت عندي، اسيب الابواب والشبابيك مفتحه واجيب الذهب وانام؟ مش الاول اقفل الابواب والشبابيك واظبط اموري يا سيدي الفاضل؟ وهذا يعني انا مش عايز اطول في اجابه السؤال اكثر من كده، لكن حدود مصر مكشوفه مع الاسف الشديد لدرجه انها داير يعني انت في الساحل الشمالي رامي مليارات الدولارات لبناء القصور في القرى السياحيه، ومش خالق جنبها بلد فيها خضري وفكهاني وموظفين وناس عايشة. ده عارف معناه ايه؟ معناه ان المليارات دي بتشتغل 3 شهور في السنة بس، و9 شهور حدود مصر دي خالية كلها. وهو ده استراتيجيا عند بتوع الجيش بتوع القوات المسلحة الكلام ده خطير جدا. ازاي تاخد فلوس المصريين تجمدها في ابنية ومع ذلك لا تؤدي الى دور عمراني في حماية الحدود المصرية؟ وهو ده بس البحر الاحمر اللي السفن اللي بتعدي فيه مليانة سلاح نووي ولا كيميائي وما اقدرش اعمل عليها حاجة، مخليها مدن سياحية برضو وما فيهاش اي تنمية عمرانية ولا عدد عمراني ولا شعب كبير. وسيناء الله الله الله، ده معنى كده ان الجبهة الشرقية كلها مكشوفة وسيناء مكشوفة والجبهة الشمالية مكشوفة الا من المعدات العسكرية اللي انا وانت عارفين حجمها قد ايه وقدراتها قد ايه ومكتوبة على الانترنت، مش محتاجة حاجة، لكن لاجهل عنها الكثير برضو على فكرة
طبعا.
انما معنى كده ان انا محتاج اصلا اعمل خريطة عمرانية مختلفة لمصر، خريطة اقتصادية مختلفة، خريطة اجتماعية مختلفة، وبعدين بعد 10 سنين يبقى كلمني. انما هحط 20 كيلو ذهب في بيت مفتح الابواب والشبابيك والناس اللي فيه تعبانة وعايزة تنام ما ينفعش.
نعم. طيب هو بقى علشان كان لازم اسأل السؤال ده عشان مرنا على معاهدة السلام مع اسرائيل وكان في بعض الطلبات من حضرتك للتعليق والتوضيح. لكن هنرجع للرؤيه الاقتصاديه، حضرتك ذكرت ان اول مشكله او اول رؤيه في موضوع الاقتصاد بعد ما ذكرت ان كل مصادر الدخل المصري معتمده على ارضاء الغرب لابد من اعاده هيكله الاقتصاد واعتماد على الداخل. في اضافه اخرى لهذه
طبعاً الرؤيه؟ طبعا مهمه جدا.
اتفضل.
انا بيؤسفني غايه الاسف لما بجد، وانا مش عايز يعني الناس تفتكر ان انا بقصد حد معين، لان ده شيء شائع، الاعتماد على الارقام بتاعه الدوله السابقه بتاعه دوله حسني مبارك. الارقام دي انا لازم اضع نظام سياسي مؤسسي للدوله يكفل ان الدوله ممكن تمشي صح. عارف الارقام دي؟ اولا وزيرين في الحكومة الحالية قالوا هذا الكلام، قالوا انه يوسف بطرس غالي وهو وزير مالية، وانا هقولك قالوا ايه وهقولك الحقيقة ايه. كان بيزعم يقول لي جوه وزارتي، يقول لي اكتب ان انت كسبت هنا مثلا 100 مليون جنيه، يقول له بس يا يوسف بيه انا ما كسبتش 100 مليون جنيه كوزارة، فلما هكتبهم في الميزانية هوديهم فين؟ يقول له اكتب بس علشان احنا عايزين نوصل نبين ان الدخل مرتفع علشان ايه هقولك، وبعدين نبقى نسويها في بند عجز الموازنة. يا خبر ابيض، عامل نفق مظلم تدخل وتخرج علشان يبان ان في شغل في الدولة. الوزير التاني قال ايه؟ قال ان احنا لما كان بيطلب مننا ان احنا نضع هذا كنا بنطلب، كانت الوزارة بتطلب مزايا في مقابل كده، فكانوا بيدوها لنا علشان نبين ان الوزارة دخلها كذا، وده دخل غير حقيقي. الحقيقة ايه بقى؟ الحقيقة انه لجنة السياسات ووزارة المالية علشان يبينوا ان البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك نجح في 5 سنين فعلا او في 6 سنين، وهو كان داخلين انتخابات السنة دي في انتخابات رئاسة، عشان يبينوا ان البرنامج الانتخابي نجح وان في نسبة نمو وصلت ل6% ويوصلوها ل8% وغيره، كانوا بيضيفوا هذه الدخول غير الحقيقية التي لا وجود لها مطلقا علشان يظهر انها موجودة هنا، وبعدين يبقوا يتصرفوا باي طريقة، يسووها باي طريقة، لكن يتكتب الكلام ده. بالله يا استاذ وسام، انا لما اجي بقى النهاردة اجد شخص بيعتمد على هذه البيانات في انه هو يتكلم عن برنامجه الاقتصادي للدولة، ده قطعا يشهد على نفسه بانه مش عارف مين هي الدولة اللي هو هيحكمها، اذا كان بيبني على بيانات كل الوزارات تعلم انه هذا الكلام كان يحدث في كل الوزارات حقيقي عشان وجود تورم في ارقام الميزانية. اضف الى هذا بقى الصناديق الخاصة اللي لسه قايل لحضرتك عليها شيء معين، يقولوا هنعمل صندوق خاص، ده بره الميزانية، والصندوق الخاص ده مش في الأرقام، وزي ما قلت لحضرتك ظهر ان في آبار بترول بكاملها لمدة 20 سنة ما دخلش منها ولا قطرة واحدة للميزانية المصرية، لأنها كانت بتصب عند الجماعة اللي هم كانوا تبع الحكم السابق. فإذا أنا لما أجد هذا لازم أضع برنامجي ده مبني على نقطة أساسية اللي هي تسلم بيانات الدولة الحقيقية، وده أول شيء يجب أنه يعمله الشخص اللي هو هيتولى قيادة البلاد، أنه يعمل لجنة عليا في كل مؤسسة سواء وزارة أو محافظة بالذات أو هيئات خاصة، هيئات يعني مستقلة، ليضبط المبالغ الحقيقية التي تمثل دخل الدولة. ده أنا نسيت أقول لحضرتك كمان ان من ضمن الحاجات اللي مخليه في كده حاجات مبهمه في الميزانيه بند المصروفات السريه، هي المصروفات السريه بتاعت رئاسه الجمهوريه بس اللي بيتكلموا عنها، ده بند المصروفات السريه في الموازنه المصريه بند رهيب، سواء للقوات المسلحه او للشرطه او للخارجيه او بنود المصروفات السرية توشك انها تنافس بنود المصروفات المعلنة. يعني معنى كده ان انا عندي مضاعفة الميزانية او تلتها او ربعها او 10% منها بس بمجرد الصناديق الخاصة والمصروفات السرية والتورمات غير الصادقة والامور دي كلها تبقى موجودة. انا عندي في محاكمات سابقة كان بيجي واحد يقول للرئيس، قال لي ادي له فلان 100,000 جنيه ده بنته بتتجوز، فيدي 100,000 جنيه لواحد هي عشان بنته بتتجوز،
وطلعها منين؟
ها؟
ومصدرها ايه؟
مصدرها المصروفات السرية، بند المصروفات السرية. مين هيراقب؟ ولذلك دي مصيبة النهاردة. انا مش عايز ادخل في امور متفرع عنها، لكن ضبط استلام الدولة لازم ده هو اللي ياخد من 4 شهور إلى 6 شهور ومش هياخد ده كله، لكن ضبط البيانات الحقيقية اللي تعرف تبني عليها خطة اقتصادية. ولذلك أنا اعتبرت أن التجويد الإداري نظام لجنة عليا في كل وزارة تبقى لجنة للسياسات استلام الدولة وضع الخطة القصيرة والمتوسطة والطويلة دي ضرورة، لأن ما كان أضرب لحضرتك مثل خطير جدا في هذا الجانب.
نعم.
أنا عندي الرؤساء كانوا عبد الناصر والسادات حسني مبارك. عبد الناصر مسك الحكم راح عامل حاجة اسمها مديرية التحرير وراح عامل عليها محافظة الوادي الجديد علشان يزرع. مسك السادات راح عامل الصالحية، الصالحية عشان نزرع برضو مكان صحراوي جديد وننشئ مجتمع جديد. مسك حسني مبارك راح عامل موضوع توشكا نفس الموضوع. يبقى أنا عندي الوادي الجديد والصالحية وتوشكا عبد الناصر والسادات وحسني مبارك. إيه اللي خلى المشروعات الثلاثة تنشأ وإيه اللي خلاها تفشل؟ فشلت ملهاش وجود، مفيش حاجة منهم جابت نتيجة النهاردة. ليه؟ هل يا ترى لأنها بعد أن نجحت دخل أصحاب الأهواء وأفسدوها، ولا هي كانت فشلة أصلا، ولا كانت فرصة علشان يستنزفوا وياخدوا أموال يعرفوا يسرقوا منين؟ الكلام ده يا أستاذي ما يبقاش توقع شخص زيي، يعني مش أنا أقعد أتوقعه دلوقتي ولا واحد فهلاوي قاعد مرشح نفسه الرئيس الجمهورية. لا، ده لازم يتم دراسة له لجنة رسمية وتعلن نتائجها. لماذا فشل مشروع مديرية التحرير فيما كان مخططا له، ولماذا فشل مشروع الصلحية فيما كان مخططا له، ولماذا فشل مشروع توشكا فيما كان مخططا له، وازاي لو انا عايز اعمل نفس الكلام دلوقتي ما يفشلش، وهل هو كان نجح ثم اجهض ولا فشل اصلا، ويعلن هذا الكلام علشان ما يتقالش اللي بيحصل دلوقتي هزيل ثقتنا في نفسنا، مش هتعرفوا تعملوا حاجة، ما انتوا قبل كده حاولتوا هنا وهنا وهنا وفشلتوا. فتسلم بيانات الدولة وضبط ميزانيتها وضبط أرقامها وضبط حقائقها دي أول وظيفة للرئيس القادم في أول 4 إلى 6 شهور. إنما اللي قاعدين ينزلوا برامج أحزاب وبرامج مرشحين مبنية على نفس الموجود ده
المعطيات القديمة ما تنفعش،
مش ده بيبقى مش عارف الدولة اللي داخل عليها شكلها إيه. يسأل
يعني. إذن دلوقتي من ملامح البرنامج الاقتصادي للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إعادة هيكلة الاقتصاد، ثم ضبط البيانات الحقيقية وتسلم البيانات الحقيقية والموازنات الحقيقية للدولة.
صحيح.
نعم. طيب إيه رأي حضرتك ناخد فاصل قصير ثم نواصل مع فضلتك هذا الحوار المدام. فاصل قصير مشاهدينا ونعود إليكم بعد قليل بإذن الله.
واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين.
مرحبا بكم من جديد وعودا حميدا بإذن الله لحوارنا مع الشيخ حازم صلاح إسماعيل. السلام عليكم من جديد.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
أهلا ومرحبا. احنا تكلمنا قبل الفاصل يا شيخ حازم حول رؤية حضرتك الاقتصادية في نقطتين، وتكلمنا إعادة هيكل الاقتصاد وبيانات الدولة الحقيقية يجب أن تعرف. هل هناك المزيد أم ننتقل إلى محور آخر؟
والله يعني في يعني عنصر في منتهى الأهمية، وهو أن كل البشر أو كل الحكومات أو المشروعات الكبرى اللي يعني تم وضعها لمصر بنيت على أساس واحد، بينما الموضوع المفروض يبنى على أساسين. الأساس الواحد هو النظرة المادية، المشروع الاقتصادي المالي، إنما المشروع الاقتصادي في حقيقته ينبني أصلا كمان على نوعية البشر، لأنه هو ده الراجل اللي هيشتغل. إذا ما كانش يتقن عنده عنصر الإحكام والضبط مش ممكن، ولو كان يعني خاوي من الداخل. عشان كده أنا الحقيقة أبني برنامجي أصلا على أساس إنه الأصل فيه هو صنع البشر، والبشر هم اللي يصنعوا الاقتصاد والرؤية مستقبلا. دي نقطة مهمة جدا، وده عملته بعض الدول ان هي استخدمت صفات البشر. وانا عشان الكلام يبقى واضح، انا دلوقتي عندي حوالي 10 جهات في مصر بتساهم في توجيه الناس. 10 جهات دول عبارة عن 10 جزر منفصلة، مش عارفين هما بيعملوا ايه. يعني مثلا التعليم والاعلام، وزارة الثقافة بكل امكاناتها وبيوت الثقافة وقصور الثقافة وغيره، حتى الجهات النظامية، حتى الجهات، حتى المساجين اللي موجودين في السجن تحت سيطرة الحكومة لسنين طويلة، حتى المواد الترفيهية، حتى وزارة الأوقاف والمساجد، مش كل دي جهات بتؤثر في تكوين الشعب. أنا لما يجي واحد عنده ابنه سنه 10 سنين يوديه النادي يلعب في فرقة رياضية، لازم المدرب الرياضي بيبقى بيديله نفس اللي هو بياخده في المدرسة من توجيه، نفس اللي بياخده في المسجد، نفس اللي بياخده إذا قعد قدام التلفزيون. فيبقى الإعلام والتعليم والثقافة والفرق الرياضية وحتى التجنيد العسكري وحتى الشرطة بتدفع المجتمع لتعلم صفات محددة تسهم في خلق البشر. الناس مبسوطة قوي من مهاتير محمد، لأنه مهاتير محمد عمل المشروع بتاعه ونجح نجاح فائق منقطع النظير، ويقعد يقولوا ده بنى على التعليم. هو في الحقيقة لم يبني على التعليم ده، احنا بس عشان احنا زي البغبغانات بننقل بس الكلمة المشهورة. احنا عايزين نبني على التعليم وبقية المنظومة اللي هي منظومة الارشاد القومي، مش اننا يتعلم في المدرسة حاجة ويفتح التلفزيون يلاقي حاجة غيرها، ويروح النادي يلاقي حاجة تالتة. ولذلك انا اذا وديت ابني سنه 10 سنين في 10 جهات من الدولة، يجب ان يوضع المنهج المشترك. عارف حضرتك الكلام ده معناه ايه؟ معناه الفارق بين العامل المصري والعامل الالماني مثلا، الفارق بين العامل المصري والعامل الياباني، الفارق ده فارق اخلاقي اللي هي اخلاق العمل. ولذلك حسني مبارك اول ما تولى الحكم قال الدنيا خربانة وانا عايز اصلحها، قرر يعمل مؤتمرين، والكلمة دي مهمة جدا. قرر يعمل مؤتمرين، مؤتمر اقتصادي ومؤتمر اجتماعي عن بناء الانسان، واعد المؤتمرين ده اعده الدكتور عبد الجليل العمري والقيسوني، محمد عبد المنعم القيسوني، وخمسة من كبار الاقتصاديين، وده اعده الدكتور احمد خليفة اللي كان وزير شؤون اجتماعية وراجل من اساتذة الاجتماع، واعد المؤتمرين على احسن وجه. وعقد المؤتمر الاقتصادي، لما جم يعقدوا المؤتمر الثاني اللي هو بتاع بناء الانسان، لقوه يطلع الحكومة مش هتنفع، فلم ينعقد المؤتمر، لم ينعقد مطلقا بعد الضجة الكبيرة. واللي عايز يشوف يجيب جرائد سنة 82 اهرام واخبار الجمهورية، طلعها من على الانترنت ويشوفوا المسألة. محمد علي في مصر عمل نفس الكلام، مسك الحكم حب يعمل مشروع كبير، مشروع نهضة لمصر. عمل ايه محمد علي؟ فضل اهتم، واللي بعده كده يعني اسماعيل الخديوي اسماعيل وغيره اهتموا بالنواحي المادية، انا اعمل طرق، اعمل مباني، اعمل عمارات، اصرف كذا، اجيب انما لم يهتم بالانشاء، بالبنيان البشري. فالبنيان البشري يفضل عنصر ضعف، ان العامل ضعيف، ان ما بيقومش، ان الكفاءة. ولذلك العنصر البعد الاقتصادي في البرنامج لازم ينشأ على أساس أنك تقيم صناعة للبشر، والبشر دول هم اللي هيخلوا الدولة تصل إلى أعلى في يعني درجات. ولذلك أنا بعتقد أن لو 4 سنين بس كان فيهم وضع أقدامنا على أول طريق صناعة نماذج بشرية ممتازة، وخصوصا أن المصريين لما بيطلعوا برا بيشتغلوا أحسن من اللي بيشتغلوا هنا. يبقى أنت لو عرفت تغير الأجواء وتجعل الانتماء والانطلاق وما إلى ذلك، وعلى فكرة ده مش هيأتي إلا بالحفاظ على كرامة الناس. يعني مش ممكن أبدا إن واحد يدخل يتضرب في القسم الشرطة، ولا واحد يتضرب في الشارع في كمين شرطة ويفضل عنده الإحساس بالانتماء، مطلقا مستحيل. ولذلك أنا من أول القرارات التي يجب أن تكون موجودة إن يوجد وكيل نيابة في كل قسم شرطة، ومسؤول عن تفتيش يوميا على القسم، لأنه لا يصح أن يهان بني آدم في البلد تاني أبدا. لازم النيابة تبقى موجودة، مش أنا هنتقل إلى النيابة، ويفتش الغرف اللي فيها أدوات التعذيب ويكون مسؤول عنها. لازم الناس تشعر بكرامتها، لازم الشاب يشعر بأنه ذو كرامة. عشان كده الحقيقة عنصر صناعة البشر وإطلاقهم وشعورهم بأنهم أصحاب البلد وبأنه ما حدش يقدر يدوس لهم على طرف. يا سيدي الفاضل، ده الأحياء العشوائية اللي موجودة حاليا، أنا والله مع أني خجلان لكن أنا هقول هذا الكلام، الأحياء العشوائية اللي موجودة فيها نوع من الافتئات على الحد الأدنى لحياة الإنسان، بأنه في مثلا دورة مياه عبارة عن متر في متر لا تصلح لاستخدام الخنازير ويخلوها مخصصة لعشرين ثلاثين أسرة مثلا ما عندهمش دورة مياه إلا هي رجالا ونساء وشبابا وفتيات. لو الحكومة بس عندها ضمير إنها عايزة تشعر إنها عايزة الناس، أنا مش هقوله استنى لما تغير العشوائيات وتبني لهم مساكن وتعمل مشروعات، تعالى ابني عمارة واحدة بس في كل عشوائية، مبنى واحد بس، مبنى مرافق اعمل فيه 200 دورة مية وحمام، اعمل فيه أماكن يعيش الناس فيها معيشة البشر، بناء عمارة واحدة فقط، مبنى مرفقي، مبنى مرافق واحد في كل عشوائية يعطي الحكومة انها تقدر تعمله بس للحفاظ على كرامة الناس. انما هي ما تهمهاش النواحي الأخلاقية، ان واحد يبقى بنته سنها 15 سنة موديها الى دورة مياه مشتركة في الحي، مش مسألة عشوائية مباني ولا غيره، مسألة ان وهم خارجين ولا داخلين يخوضوا في مياه مجاري مرتفع الى ربع متر وزيادة احيانا، ده مش ممكن، دي مسألة كرامة. فانت ما تقوليش ان انا هبني حياة اقتصادية في البلد وانا سايب الناس متدمرة بهذه الصورة ومش عارف اعمل لهم. ولذلك انا من ضمن الامور اللي هي في منتهى الاهمية هذا الموضوع، بناء مبنى ضخم مرفقي، ودي عبارة عن عمارة ما تتعبش ميزانية، لكل عشوائية لحد ما نبقى نبص، بس تكفل الحد الادنى من الكرامة الانسانية، وهذا مع توفير اسكان للشباب. ده احنا ندخل يمكن دخلنا في البعد الاخر اللي هو البعد الاجتماعي. اسكان الشباب ده مش زي الاسكان اللي موجود، ده انت لما حضرتك روح امريكا ولا روح، اسكان الشباب ده بيعمل الواحد اوضة بدورة مية فقط، مفيش اكتر من كده. واحد الولد ده عايز يتجوز البنت دي يجد غرفة بدورة مياه يعرف يقفلها على نفسه، سنتين ثلاثة وضعه تحسن يلاقي مباني تاني قطين، يلاقي المسألة عملة موجودة مع وجود حملات لتغيير الاعراف في البلد عشان اليسر والسهولة، هتلاقي البلد بتجري. انما النهاردة انا قاعد ابني اسكان الشباب بما معناه انه اسكان بصورة فلانية، انا مش شاعر بازمة الناس، ده الزواج العرفي في الجامعة المصيبة بتاعته اللي هي مسألة الحمل اللي اصبح بالالاف وحوادث الاجهاض، واطباء بقى بدأوا يشتغلوا
يتخصصون في المجال،
يعني فساد اجتماعي والحكومة لا تتكلم عنه لان احنا كذابين مصمم ما نتكلمش. الله، ولد وبنت دي متبرجة وده منفلت من الدين، وقعوا في مشكلة او اتجوزوا جواز عرفي، نبت عنه حمل، نبت عنه طبيب بيعمل حادثة اجهاض، نبت عنه مشاكل في الاسرتين، نبت عنه حوادث قتل لانه في من يقتل واللي ما بينشرش في الجرايد انه بسبب حاجة زي كده، كل ده عشان ما ببنيش نمط عمارة من اوضة واحدة واعمل حملة لتيسير اعراف الزواج في المجتمع علشان المجتمع يمشي، يبقى حكومات كاذبة. عشان كده لا يمكن تبني اقتصاد البلد الا على اساس صنع البشر من خلال التعليم والاعلام، من خلال تضافر التعليم والاعلام والاوقاف والتربية والفرق الرياضية والتنظيمات الجيش والشرطة، بحيث تنشئ حالة صحيحة وتقدم لهؤلاء البشر ما يجعلهم متفاعلين داخل المجتمع. صدقني هم اللي هيعملوا اقتصاد ما فيش منه بعد كده ابدا.
حضرتك هذه الرؤية التي تتحدث عنها واللي انا حاسس يعني شخصيا عن نفسي وعن مشاهدينا انهم في حالة من الراحة النفسية الكبيرة لما تطرحه الان، والشعور بالامل والتفاؤل لما تقدمه، هذه الرؤية تقدمها من بنات افكارك وحدك؟
انا قلت لحضرتك بقى ان انا اصلا انا بقالي هذه المدة الطويلة جدا اللي زادت عن زي ما قلت لحضرتك يعني زيادة عن 35 سنة الحقيقة في حالة من الغرق في هذه الامور. يعني انا كنت دايما اقول طب انا هعمل ايه في يعني هو الاسلام يعني ايه دولة اسلامية، يعمل ايه في الشيء الفلاني. ولكن كانت الفكرة عندما تنبت يعني اتوجه بيها، يعني مثلا انا لي علاقات وطيدة جدا بمجموعة كبيرة من اساتذة قسم المياه والاراضي في وزارات الزراعة في مصر كلها، عندي علاقات وطيدة جدا مع الناس اللي في مراكز الابحاث وخصوصا في قسم الكيمياء بالذات، الكلام ده راجع الى هذه. فالافكار دي كانت تنبت ثم ادرسها دراسة مستفيضة في الحقيقة، ده طول الوقت مش عشان الوضع الحالي، دي كانت زي ما بقول لحضرتك الهواية يعني طول العمر.
يعني انت الان مالكش مستشارين يا شيخ حازم؟
لا، ما هو اللي حصل بقى ايه،
أيوة.
انه عندما علشان تقدر تغير هذا، لانه ده طول العمر الناس اللي بقول لحضرتك صاحب علاقات بيهم دول كنت ادرس معهم الافكار لحد ما اوصل الى نقطة محددة، زي مسألة الطاقة في مصر مثلا، وانه الضرر يعني معطل عمدا، طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية معطلة تماما عمدا، وحتى الوزراء مش عارفين ليه، يعني وزير الكهرباء الحالي واللي قبله مش عارفين ليه، مع ان ده شغلته، يعني هو مش عارف المشروع معطل ليه، يقول لك ده اتسحب مني الملف. لكن الان وقد اصبحت مرشح لرئاسة الدولة ويعني اعتباري الرئيسي هو انه لازم الواحد يفهم يعني ايه ادارة الدولة، لازم الجانب المؤسسي. ما ينفعش يا استاذي الفاضل انسان يشتغل بعنثرية الافكار، ما ينفعش، عيب عيب، هو بيضع خميرة للتوجه. وبعدين في حاجة اسمها مؤسسات الدولة تشتغل في هذه الخميرة دراسة لها. يعني انا هضرب لك مثل ايام ثورة 23 يوليو اللي قهرت البلاد والعباد واذلتهم وبوظت الدنيا ورجعت مصر قرون لورا، دي الثورة دي قعدت تقول الصناعة الصناعة الصناعة. انا لا انسى واحنا صغيرين انه صناعة ايه، احنا كنا بنروح نشتري القلم الرصاص متقصف جاهز وابرة الخياطة مصدية، وانت بتشتريها من عند الرجل بيقارن لك بين 20 ابرة خياطة كلهم مصديين. فالمسألة مش مسألة كلمات، الفكرة انه لابد ان تكفل انك بتشتغل صح. عشان كده هذه الامور وان كانت افكار، وان كانت افكار انضجت على مهل عبر 30 سنة وزيادة، وان كانت عرضت على اهل الاختصاص مرارا، لان زي ما بقول لحضرتك يعني انا حضرت مؤتمر وزراء السياحة العربة وانا بتاع سياحة، لكن كان اهتماما خاصا به. فبعد هذا انما عندما تدخل في طور التنفيذ مش هتيجي من البرنامج الانتخابي الى التنفيذ، لا، في حاجة اسمها لازم تبقى راجل تعرف تدير دولة. انا مش لازم ابقى متخصص في كل حاجة، مش لازم ابقى بتاع سياسة خارجية ولا داخلية ولا زراعية ولا اقتصادية، بس ابقى عندي تصور دولة. ثم عند التطبيق هذه المؤسسات تدرس وانا معهم، بحيث ان انا يعني انا هضرب مثال واحد لان انا عارف ان الوقت بيضيق، انما لو انا بقول ان الصحراء الغربية مثلا تكفي للزراعة لمدة قرن ونص، خلاص يبقى انا اول ما امسك الدولة هزرع الصحراء الغربية. هل انا ازرع الصحراء الغربية بكرة كده؟ لا، اعمل لجنة مدتها 3 شهور شهرين يقعدوا يشوفوا كل ما يتعلق بالموضوع ومن ضمنها السياسات العسكرية والمائية و و و و و وبعدين بعد شهرين اصبح المشروع اللي انا اصلا محضره تحضير ممتاز عن طريق خبراء واساتذه وبحثيين وجامعيين وكل شيء يصبح جاهز للتطبيق، مش بفكرتي ولا مستشاريني انا، لا، فكرتي ومستشاريني ومؤسسات الدولة اللي هي انا مش هشتغل بامكانات فرد وحتى ولا بمستشارين فرد، وإنما إمكانات الدولة تسهم في دراسة المشروع، لأن لازم بقى نتعلم مؤسسية إدارة الدولة. ما عادش ينفع بقى عنثرية اللي بيقول أفكار فيقوله بناء على تعليمات السيد الرئيس، ده كلام، وعلى فكرة ده لسه مطروح لغاية دلوقتي، لسه في اللي جاي ده مطروح تعليمات سيادة الرئيس. لا، أفكار
تقصد إيه في اللي جاي؟ معلش ما فهمتهاش.
يعني لا تزال الافكار المطروحه دلوقتي
تقصف المرشحين الاخرين بيقولوا كده مثلا،
وفي برامج الاحزاب وفي اللي بيشتركوا في الحوارات التلفزيونيه وغيره، هو لا يزال قسم ضخم منهم مش قادر تقيده عنصر مؤسسيه الدوله، انه بيدير مؤسسه، انه شيء اداري، انه عارف يعرف يمشي بلد، لسه متصور ان افكاره هي اللي مباشره تنزل الى التطبيق. يقول لك انا لو انتخبت دلوقتي بكرة الصبح اعمل كذا، مفيش كده، عيب، لانه حتى لو دي فكرتي وبعدين استشرت 20 مستشار فيها لسه اسمهم مستشاري فرد. انما لازم لعند التطبيق لازم يبقى فيه امكانات دولة تدخل في الموضوع، ودي نقطة
والعمل المؤسساتي. طيب حضرتك كان معروف انك من ضمن اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، هل شاركت في مكتب الارشاد؟
يا سيدي الاخوان دول لحم ودم، ده انا اخوان وزيادة يعني، ما بس انا في الحقيقة يعني هو بس الناس وقعت في لبس شوية، هو الفارق بين التنظيمية او يعني الوجود في المؤسسات والعضوية وما الى ذلك، وبين يعني الروح التي تسري في الجسد فده يمكن هو
ده باعتبار الوالد.
طبعا والدي عليه رحمة الله. احنا دلوقتي نعتبر عيلة اخوانية من 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 ايه من من 75 سنة.
حضرتك قلت افتديهم برقبتي، هذا الفداء بالرقبة يعني مطلقا ولا ممكن نتوقف معهم اذا اخطأوا؟
لا هو في حد في الدنيا حد يتصور انه اذا وجدت الاخطاء يستطيع انسان انه يترخص؟
يعني ممكن الواحد يحرج انه يقول جماعة الاخوان اخطأت عشان انا منسوب اليهم مثلا،
يبقى وقع في اثم.
ايوه،
لان البيعة التي بايعنا عليها ربنا وان نقول بحق اذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم. البيعة التي بايعناها لربنا تقول ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. هو انا اخلاصي لابني يمنعني اقول له ايه الصح وايه الغلط؟ حتى مع والدي عليه رحمة الله وانا كنت ولده، ومع ذلك كنت يعني اناقشه مناقشة مستمرة في الامور بمنتهى القوة. فليس افتداء الانسان ليس معناه انك يعني تقبل الخطأ والصواب على حد سواء، بالعكس انا قلت علانية انه لو وجد اي يعني في مثلا انا يعني فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين مثلا رجل اجله بصورة شخصية كبيرة جدا، ارى له فضلا كبيرا جدا جدا، وعلى عكس ما ذكرت الصحيفة المزيفة بالعكس، لو هو يعني لو انه قرر ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية هو الذي يكون المرشح مش حد تاني، وانا فورا انسحب من قبل ما اسمع.
طب لماذا ترشحت وهم قالوا مش هنقول؟
لانه ده قرار انا يعني يلزم او ده قرار صادر الى فئة انا لست منهم.
ايوه اللي هم ايه الفئة
اللي هي اعضاء جماعة الاخوان المسلمين؟
يعني انت مش من عضو من اعضاء جماعة الاخوان؟
لا مانيش يعني مانيش عضو في الاخوان.
يعني انت محب في الجملة؟
انا محب جدا طبعا،
ولكن لست عضوا عاملا.
نعم يعني انا لست عضوا عاملا ولست عضوا في اي هيئة من الهيئات، ولا يعني لا يعني ما يعني لا تصدر الي اوامر او تعليمات، ولست عضوا ولا
لكن انت تتوقع ان اصوات جماعة الاخوان وشباب الاخوان تروح للدكتور العوة، الدكتور ابو الفتوح، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟
يا خبر، دول ناس اجلاء جدا، ما انت بتحرجني بذكر اجلاء الناس يعني.
لا انا العفو لا اقصد احراجك طبعا. نعم انا بحاول اقرا معك الواقع والاحداث.
يعني انا الحقيقه يعني ازعل جدا 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 يعني اذا فقدت صوتا واحدا من هذه الاصوات، وازعل دي مش بصوره شخصيه، لكن شوف يا استاذ وسام.
نعم.
هناك ثوابت ذكرها الأستاذ حسن البنا، حسن هضيبي
رحمه الله،
ذكرتها مقالات الأستاذ عمر الترمساني ومصطفى مشهور. نحن الآن في مجلة الدعوة في السبعينيات والرسائل قبلها والكتب، نحن الآن وبمنتهى الوضوح هذه الثوابت يعني لا معرفش، مش عايز أقولها بطريقة الحصر والقصر، لكن هي جاية كده، لا ينطق بها الآن إلا أنا، مش إلا أنا وحدي لكن في السوق الموجود حاليا. فإذا ما كانت هذه الثوابت ليس هو ما ننطق به الآن، أمال إحنا مين؟ ده سؤال لازم يوجه. إذا كنت مش هقدر أقول اللي قاله حسن البنا وحسن هضيبي وعمر الترمساني ومصطفى مشهور واللي بعدهم، عشان كده الثوابت والمنهج اللي كان موجود ما لم يحدث عنه تغير. وفي نفس الوقت اذا حدثت اذا هناك فعلا قصور او اخطاء، لا شك يعني انا لست يعني، ما هو اصلا انت برضو لو حضرتك سألتني طيب السلفيين معتبرينك سلفي ومستقر على كده، انا هقول نفس الكلام. فهي الفكرة انه ده يعني ده شيء متوفر، يعني انا بالفعل لحمة ولحم ودم، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك ما تقدرش تسيبني بقى الا لو انت ناوي تقول كلام غير اللي قالوه دول. وبالتالي انا هدي حضرتك ورقة كده اقول لك تفضل، الورقة دي فيها كلام حسن البنا وحسن هضيبي وحسن وعمر التلمساني ومصطفى مشهور والمرشدين، تقدر تقول الكلام ده؟ هتلاقي انا الذي اقول هذا الكلام ثوابت الاسلام.
يعني انت حضرتك بتعلن صراحة التزامك بثوابت الاسلام بدون اي حرك سياسي؟
انا لست ملتزما بثوابت الاخوان ولا بثوابت السلفيين، وانا التزامي بثوابت الاسلام واضحة قاطعة، كل من يتطابق معها فانا اتطابق معه في القدر اللي هو تطابق فيها مع هذا، ويارد علي الصواب والخطأ انا كمان، انما بصفة عامة دي الرحم اللي بيننا ان احنا نتكلم عن الاسلام. ولذلك الذين يقولون، ولو سألتني نفس السؤال زي ما بقول لحضرتك هل انت من السلفيين ومحسوب عنهم، تجد نفس الاجابة، هل انت من الاخوان ومحسوب عليهم، تجد نفس الاجابة. ما في، انما كل ما في الامر السؤال المطلوب انه اذا كنتم لن تنطقوا بثوابتنا فحددوا من انتم اذن، فهي دي النقطة التي ايه اراها يعني. نعم. انما طبعا انت حضرتك بتذكر ناس اجلاء فضلاء كرماء بس لهم اجتهادات مخالفة او يعني نقول مغايرة، اجتهادات كثيرة كبيرة جد ضخمة تأسيسية، ايوة حلوة كويسة دي، اجتهادات تأسيسية مخالفة للثوابت اللي احنا بنقول عليه. فاحنا عشان كده لازم نحدد من نحن الاول.
نعم. طب ليه حضرتك قلت او نسب اليك انك قلت فوزنا برئاسة الجمهورية ليس مجرد احتمال، او فوزي يعني برئاسة الجمهورية ليس مجرد احتمال، هتشوفوا انا اتحدى الجميع واتحدى جميع المرشحين للرئاسة.
يعني ده ايه العنطرية العظيمة دي؟ ما فيش يعني، هو اللي حصل مش كده طبعا خالص يعني، ده حتى تأدبا ما ينفعش واحد يقول كده.
انا اشهد يعني ان حضرتك في غاية الادب والله. اليوم انت حضرتك كاتب في صفحتك على الفيسبوك حازم صلاح ابو اسماعيل مع الدكتور وسام في قناة الحج، انا حسيت يعني ان هذا تواضع اولا منك عظيم واعلاء لقدر لا استحق.
ربنا يحفظك. لا ده شرف لنا، ربنا يبارك.
لا عشان بس الصحفي اللي كتب الكلام ده يعرف اخلاق الشيخ حازم، ان حينما يتكلم عن نفسه يتكلم مجردا بدون يعني
اوصاف. هو شوف حضرتك، هو من المميزات الكبيرة ان انا الحقيقة من سنة 84 تقريبا يعني 27 سنة، يعني هو ده شيء مؤسف بس ده الواقع، كل اللي انا بقوله مسجل تقريبا. فهم لما يدعوا كده مجرد، عشان كده انا بقول لحضرتك الذين يفقدون شرفهم. انما هو انا قلت ايه، انا قلت انه عندما نخوض الانتخابات بثوابت هذا الشعب بهذه الصورة، دي عقائده ومبادئه وثوابته وعاطفته، هيحصل انحياز لهذا وسوف نكتسح الانتخابات. هم جابوها بقى ان انا اللي هكتسح، لكن فعلا صدقني هو ده اللي هيحصل. احنا مش مجرد مرشح في الانتخابات، احنا بنحط، انا بص يا استاذ، الانتخابات دي انا بالنسبة لي محورها ان انا بحط هو فين الحد الفاصل بين الشعب المصري وبين الافكار الثقافية اللي بتطرح عليه. اللي انا بقوله دلوقتي هو ما عليه الناس، انا واحد يعني عينة تلقائية زي ما بيقولوا، ما في حصلش عليها، ما فيش لا مؤثرات ولا افكار اللي عليه الناس. عشان كده الاكتساح مش هيأتي من قدراتي الفذة ولا انا شخصيا، لا انا بقول ان الشعب المصري عندما يتحدد من الذي يتكلم عن ثوابت الشعب المصري، انما هتجد ناس اخرين سمع كلامهم لا يمكن قبوله، كلام عن الاسلام لا طبعا يمكن قبول.
انا هاجي لحضرتك في نقطة الاخرين الذين تكلمونا عن الاسلام وكده، ولكن عايز ندخل بقى مشاهدينا معنا بعد اذن حضرتك. معنا اتصال هاتفي ومعنا كلام كتير على الشريط وعلى الفيسبوك. نسمع الاتصال الهاتفي. استاذ عماد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخي عماد.
مرحبا بايوب الاعلام المصري.
يا جزاك الله خيرا. تفضل.
وبرحب بالكريم وابن الكريم فضيلة الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل، ونحن نحبه ونجله في الله عز وجل.
الله يكرمك.
والله يعني لا انافق ولا اجامل لو قلت يعني ان ان شاء الله سبحانه وتعالى سيتشرف منصب رئيس الجمهورية حينما يتقلده فضيلة الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل. فهو رجل عرفناه علمناه بأفكاره وثقافته يعني العميقة في ليس في الدين فقط ولكن في علوم الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له ويعينه فالترك أو الإرث ثقيل 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 على رئيس الجمهورية القادم. وأقول لفضيلة الدكتور حازم يا حبذا لو إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني نفعل اتفاقيات اللي هي العربية الدفاع المشترك والسوق العربية المشتركة وعلاقاتنا بإفريقيا ومنابع النيل. والأهم عايز أقول بس من أهم إيجابيات هذه الثورة العظيمة أنني ما عدت أسمع جملة هي بغيضة إلى نفسي وأرى أنها بغيضة إلى كل جميع المصريين والعرب والمسلمين كلمة دفع عملية السلام.
لا وكمان السلام خيار استراتيجي. والسلام خيار استراتيجي.
فتح الله عليك يا أيوب الإعلام المصري.
ربنا يكرمك أخي عماد.
السلام عليكم
ورحمة الله. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ما عادش عايز يسمع كلمة السلام خيار استراتيجي ولا دفع عجلة السلام. بس خلينا نسأل بحضرتك سؤال يعني هاخده من كلام عماد وهو بيقول لك عايزين ندفع عملية السوق العربية المشتركة والعلاقات مع أفريقيا. قبل دول موقف حضرتك إيه من إيران؟
طيب معلش انا اجاوب على السؤالين بس خليني ابدا الاول بالموضوع لانه انا كنت عايز الحقيقه كان نبتت في ذهني الفكره فعايزه.
طيب اتفضل.
شوف يا سيدي العلاقه بالعرب وبالافارقه مش معناها ان يطلع واحد رئيس وزراء ولا رئيس جمهوريه يعمل جوله عربيه ولا افريقيه ده ويروح يحسن علاقاته ويطلب منهم حاجات. لا 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 اطلاقا. العلاقات الخارجيه دي معناها مذاكره. عارف التلميذ لما بيذاكر
تمام
انا ناوي اروح بعد 3 اشهر بلد افريقيه يقعد 4-5 لجنه في وزاره الخارجيه يذاكروا ميزانيه الدوله الافريقيه دي يذاكروها مذاكره يتشاف هي ايه اللي هي عايزاه وايه طلباتها وايه اللي ممكن تقدمه ولازم اشوف طلباتها قبل ما اشوف انا طالب منها ايه اشوف احتياجاتها قبل ما اشوف احتياجاتي الاول بحيث ان ولذلك لازم يحصل تغيير في نوعية السفراء وفي هيكل الاداري للسفارات بره عشان يبقى رجل سياسة يعرف يفتح لي بلد. انت عارف حضرتك انا جبت ميزانية اثيوبيا وانا شخص لوحدي كده بالناس اللي معايا ميزانية اثيوبيا لسنة 2008 وقعدت ذاكرتها زي التلميذ ما بيذاكرها. ليه؟ اثيوبيا بيطلع منها 85% من مية النيل وفي نفس الوقت عامله لنا مشكله فانا بس كده وجبتها قبل ثوره 25 يناير جبتها علشان اشوف هو انا ايه ممكن تاثيري على اثيوبيا اقدر اثر عليها ازاي ففوجئت وذاكرتها مذاكره في منتهى الدقه بتاعه سنه 2008 وفوجئت مع الاسف بان التاثير الاسرائيلي على ميزانيه اثيوبيا في سواء صناعة ولا تجارة ولا زراعة ولا أي شيء يجاوز 50% من يعني والمصر صفر. فأنا علشان أعمل علاقات إفريقية لازم أعمل لجان تذاكر ميزانيات الدول الإفريقية وأشوف هي محتاجة مني إيه. إحنا هنا في مصر عملنا للبنان ولبنان حبيبة لبنان دي في القلب بس أنا بضرب لك مثل النظام اللي فات راح عمل لها محطة توليد كهرباء رائعة وعملاقة علشان امريكا طالبه منه كده بعد العدوان الاسرائيلي انما ما بعتش لاثيوبيا اللي محتاجه اللي عندها مشكله محطه توليد كهرباء. طب ما دام انت يا مصر هايله كده وبتعملي محطه توليد كهرباء للبنان ما عملتيش هناك ليه؟ فالعلاقات الافريقيه مش ان انا اعمل اذاعه افريقيه وتلفزيون افريقي وزيارات افريقيه انا اذاكر احتياجات الناس دول واعرف انا اعرف اقدم لهم ايه. وصدقني يا استاذ اسامه انا وبس انا عايز اتحفظ تاني انا دي مش معناها انا مصر يعني بتكلم كمصري انا عندي الكثير مما يحتاج الافارقة واعرف اقدمه حقيقة وبالتفصيل بدءا من المدرسين والمترجمين والاعلاميين والتجارة والصناعة عندي الكثير مما يمكن ان يقدم كتير جدا لو ذكرت انا بس في السياسة الاقتصادية تعرف حضرتك لو سبت كل اللي انا قلته لك من اول حلقة ومسكت بس انك تذاكر ميزانيات الدول الافريقية مصر هتكتسح اقتصاديا صدقني. بس انما اللي بيتكلموا عن السياسة الخارجية يقولك ويجب كذا وهنعمل كذا، ذكروا من احتياجات الدول دي، شوف هو عايز ايه الاول عشان وانت قاعد معاه انت رايح لطلباتك اعمل له كده بس وانت قاعد، هو عايز النظارة دي فاعملها له كده بس وانت قاعد. هتجد تعاون افريقي غير عادي، كذلك الدول العربية، بس انا هحتفظ سرا بايه هي احتياجات دول الخليج اللي انا اقصدها. انما دول الخليج لو ذكرنا كويس، دول الخليج عندها مشكلة وازمة في ايه، وده موجود في نقطتين الف وبي بس مش هقدر اذكرهم دلوقتي، صدقني دول الخليج هي التي هتتسابق لدعم مصر، لانك تستطيع ان تقدم لها امرين في منتهى الاهمية ما يقدروش يعيشوا من غيرها. ساعتها تكسب علاقات عربية تدر عليك دخل، وعلاقات افريقية من اروع ما يكون بالمذاكرة بس. اما ايران فهناك مبدأ وهناك تطبيق، هناك مبدأ وهناك تنفيذ لهذا المبدأ. مبدئيا كمبدأ عام ما ينفعش مصر بحجمها تبقى مقطوعة الصلة بأي حد. لازم تراعي ان لها علاقات مفيش حد ييأس منها. لكن السياسة الخارجية دي يا باشمهندس عبارة عن شيء عامل زي كرة القدم، اول ما اللاعب بص في الملعب وشاف متوزع ازاي وبناء على كده بيشوط الكرة، اول ما الكرة تطلع من رجله شكل الملعب هيتغير فورا بناء على ان الكرة خرجت، فده بيجري عشان يمسك ده ويلحق ده. السياسة الخارجية كده، انا لما اجي اتحرك لايران بمجرد ما ابتدي اول خطوة تحصل مشاكل ومخاطر. الخليج هيقلق وانا لي علاقات بالخليج، وامريكا هتقلق وانا مصمم تفضل لي علاقات بكل الدول. فلازم برضو نفس الكلام، انا مش ساذج، قبل ما اتحرك الخطوة الاولى لازم اشوف الاثار الجانبية اللي هتترتب. وفي نفس الوقت العلاقة بايران تمثل عنصر ضغط على الامريكان ان هو يستجيب لمطالبك، لانه لازم يعرف انه علشان انت ما تروحش لعلاقات اخرى لازم يبقى عارف كويس جدا ان هو لازم اهميته عندك تزيد. انما هو يعني فهمني ازاي، امريكا لازم تعرف انه لازم تزود مش عطاياها بقى، المصالح اللي مصر بتاخدها،
المزايا اللي تحصل عليها من امريكا يعني.
بالضبط، اللي مصر تحصل عليها من امريكا علشان الموضوع ده. فهتكون انما دلوقتي هم قاعدين يخفضوا المساعدات يتصدقوا بها يشترطوا، لانه مش حاسس ان انت حاسس بنفسك، انما بمجرد ما يشعر انه لابد ان يدفع. فاذا العلاقة بايران ممكن تبقى لها قوة كبيرة جدا، لان انا مش عايز افقد العلاقة بامريكا، انا مش هاناطح امريكا من اول، انا هاناطح امتى؟ انا عارف اناطح ليبيا ولا السودان ولا ما فيش حد بيناطح حد دلوقتي، انما لابد ان تقوم على اساس الميزان، ميزان القوة. ولكن كمبدأ مفيش حاجة اسمها ان العلاقات تفضل مقطوعة، ولابد ان يشعر الايرانيون انه في علاقة نعم معهم وانني اتكلم معهم، وبالشروط انه لا يصح ان ينتشر المذهب الشيعي في بلاد
انت عارف ان السياسة لها ثمن، ومش هيقبلوا هم بالتقارب الا لما يحصلوا على ثمن التقارب.
وانا كمان مش مستعد ادفع، هم عليه ان يدفع هو الثمن، هو عليه ان يشعر انه هو انت عندك ثمن ايه تعرف
يعني ايه. يعني حضرتك رؤيتك ايه مثلا للوفد الشعبي اللي سافر لايران، اللي كان فيه ناس كتيرة من المثقفين وحتى اليساريين وغيرهم سافروا لايران مع اعقاب خبر القبض على جاسوس ايراني، والجاسوس ده كان معهم في المقابلة اللي التقى فيها احمد النجاد. معناها ايه انهم يقابلهم ويدعمهم؟
انا عايز ارجع مرة تانية للي انا كنت قلته قبل كده، انه في فارق بين تصرفات رجل الدولة ورجل السياسة. رجل الدولة كما قلت يعرف انه عندما يخطو الخطوة الاولى هيترتب عليها مليون اثر خارجي، ولذلك انا مش موافق ان احنا نفرط في اي ثابت من الثوابت. هناك اختلاف عقائدي واضح، هناك ايران لها خطة، وهذه الخطة لا تتوافق مطلقا في كثير من تفاصيلها مع ما ترنو اليه البلد. هناك تأثيرات خليجية وتأثيرات امريكية. فبالتالي في وبعد ذلك في السياسة الخارجية في خطوات حاف مجانا وخطوات بثمن. الوفد الشعبي يروح يزور يتكلم يسمع انا اروح هو يجي ما كلام في كلام. انما الخطوة الحاف دي برضو ملهاش اي
ليه خلاها ايه اللي خلاها حاف؟
انك ما قدمت الشيء لم تقدم شيء. هو عايز منك حاجة وانت مش
ليه ما بيبقى عايز منك ترجع هنا تنقل انطباع ايجابي عن دولة ايران وانهم ناس طيبين مش زي ما
ده الشعبيين.
اه
ما انا عشان كده انا معلش يبدو ان انا ما وضحتش قوي. انا بقول لحضرتك الفارق بين تصرفات رجل الدولة وبين الوفد الشعبي. الوفد الشعبي يروح ويجي ويستخدم اعلاميا. وصدام حسين قبل ما يسقط كان بيدعو العلماء ويدعو الدعاء علشان لما يرجعوا البلد يتكلموا عنه ويدعوا الاعلاميين والايرانيين بيدعوا صحفيين ولهم اذرع داخل البلد كتيرة وكل حاجة. فدي مسألة شعبية انه بيروج لنفسه اعلاميا بيروج لنفسه شعبيا دي مسألة موجودة. انما انت حضرتك بتسألني بصفتي مرشح للرئاسة فبالتالي انا بكلمك انه رجل الدولة يعرف ان في تحرك. التحرك الاولاني ده يعني عبارة عن زيارة ناس بتروح وناس بتيجي تعملها مع كفرة تعملها مع مسلمين تعملها ده شيء وارد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعلها مع كل الناس عايز تيجي انا وسن نتكلم. لكن لما تبتدي السياسة تنتقل من السياسة المجانية بتاعت القعدة يعني مثلا أنور السادات لما عمل مبادرة السلام بدأ بمبادرة السلام وصلت إلى اتفاقيتي كامب ديفيد وصلت إلى معاهدة السلام وصلت إلى التطبيع. أول حاجة اللي هي مبادرة السلام دي عملها من غير ثمن. قال لهم أنا جاي لكم أنا جاي. هو بالنسبة له لها ثمن. بالنسبة له بيعمل وضع إعلامي عالمي عايز الدنيا تعرف أنه هو الذي بادر كويس. وهم بالنسبة لهم لها ثمن. لكن هو عملها الأول كان ممكن تبقى لا شيء إلا أنه طورها بقى الاتفاقيتين كان بديفيد دفع بقى دفع ثمن اللي خده. فاحنا هنا بالنسبة لإيران المسألة تتلخص في النقاط الآتية. من حيث المبدأ مصر يجب أن تعيد علاقتها بقدر المستطاع مع جميع دول العالم بقدر المستطاع. طبعا احنا بنستثني الاسرائيليين دول لهم وضع معين خاص لانه هو. انما انا بتكلم هتعيد علاقتها بالكل. نمرة 2 انها تدرك جيدا ان هؤلاء لهم خطة مخالفة وهؤلاء لهم تصورات وتطلعات مخالفة وانهم لهم ايضا رغبات قد تكون مخالفة. ولكن يجب توطيد العلاقة معهم سياسيا لا عقائديا. عقائديا نفضل مختلفين تماما.
خط احمر مسألة نشر التشيع
لا لا لا, لا مطلقا ولا التقارب بين السنة والشيعة ولا نشر التشيع ولا الكلام الديني العلاقات الدينية ولا الكلام ده خالص اطلاقا دي جريمة. انما انا بتكلم من ناحية سياسية اللي بتبقى مع اليهودي والنصراني والمسلم والحبيب والوحش وكل حاجة
تكلم
من ناحية سياسية. لكن نفهم ان التأثيرات الخليجية والعربية والامريكية توضع في الحسبان وفي الاخر تعمل خلطة. وعلشان ابين لاخواني يعني ما هو المقصود من هذا كان في زمان برنامج مسابقات لطيف قوي كان يجيب لك قارورة كده. القارورة دي واسعة ومليانة فلوس بس الفوهة بتاعتها ضيقة. فانت بتدخل عشان تدخل ايدك بتدخلها كده يقول لك اكبش فلوس زي ما انت عايز واللي تاخده لك. فتقوم انت تاخد كتير تيجي تطلع ايدك ما تطلعش فتضطر تقعد ايه
تسقط
بالضبط تصغر وتسقط كويس. وفي حد ياخد قليل ويطلع من الاول فيطلع قليل. فانت بتعمل موازنة ازاي ايدي تبقى اوسع ما يكون وفي نفس الوقت اخرج من الزنقة. السياسة الدولية كده. السياسة الدولية لما تقول لي العلاقات مع ايران يبقى بتقول لي العلاقات مع امريكا والعلاقات مع الخليج والعلاقات في نفس اللحظة. فما فيش حاجة مفردة. العلاقات الدولية نظرة شاملة نظرة الدولة. هو ده اللي انا احب يعني
التشبيه ممتاز جدا وانا بشكرك على هذا التوضيح. ومعايا مداخلة هاتفية.
اهلا
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا
الدكتور وسام.
ايوه يا اخي تفضل انت على الهواء.
ربنا يا رب يا شيخنا يبارك فيك ويحفظك ويرفع قدرك وينفع الامه بيك وما يحرمنا منك ولا من قناه الحكمه.
اللهم امين. جزاك الله خير.
والله العظيم احنا من سبق يعني من اجلكم احنا عايشين. انتم موصلين لنا الخير. انتم الحبل بيننا وبين الدين والله.
الحمد لله. ربنا يكرم.
يا رب ربنا ما يحرمنا منكم ولا من قناة الحكمة أبدا. وربنا يحفظكم من كل سوء.
يا رب.
معك يا شيخنا أحمد السعود من الألوية.
أهلا بيك. تفضل يا شيخ.
ممكن أكلم الدكتور؟
تفضل الشيخ حازم يسمعك.
مرحبا.
إزيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
والله العظيم حضرتك أسعدت قلوبنا والله العظيم.
الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله إحنا نأمل من الله سبحانه وتعالى أن أنت تكون الرئيس الجمهورية إن شاء الله عز وجل.
ربنا يكرمك ويبارك فيك. يلا شدوا حيلكم.
ومركز شبيل القناطر كله منتظر الدكتور حازم. مؤتمر عالمي رهيب
ان شاء الله.
منتظر الدكتور حازم يعمل عندنا مؤتمر لان في ناس يا دكتور من اللي دخلوا الانتخابات لا يصلح اصلا يمسكوا يبقى في بيت او حاره دخلوا الانتخابات.
طيب.
والوقت نزلوا عندنا القريه يا دكتور بيعملوا دعايه. فنحن اهل الحق يا دكتور.
لا ان شاء الله
احنا معانا الحق وعندنا يقين ان احنا اهل الحق. محتاجين حضرتك تتحرك في وسطنا ان شاء الله.
ان شاء الله
وان شاء الله ربنا ما هيخذلنا لان احنا اهل الدين واهل الحق
باذن الله تعالى. ورتبوا يا اخي الكريم وابعت لي على صفحه الفيسبوك اللي انتم عارفينها دي عن طريق اي حد بيعرف فيها وان شاء الله نحدد ميعاد واكون معاك. ولي عظيم الشرف. ربنا يبارك فيكم يا رب.
ان شاء الله دكتور ممكن ما تنسيش بس عشان هكمل يا دكتور ان شاء الله.
طيب قول بسرعه اتفضل.
يا دكتور احنا ان شاء الله ربنا هيرفع الاسلام بك. والله ربنا ان شاء الله هيرفع الاسلام بك ودي املنا في ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
والذل اللي احنا فيه والذل اللي احنا شايفينه ربنا ان شاء الله هيخرجنا منه.
نعم. طيب في سؤال اخر يا احمد.
مع اهل الحق احنا وراء اهل الحق الى لحد اخر نفس في حياتنا والله.
طيب ربنا يكرمك جزاك الله خيرا. شكرا ليك اخي الحبيب من الاليوبيه احمد. شيخنا الحبيب اسئله سريعه كده من على الشريط ومن على الفيسبوك. في حال فوز فضلتك بالرئاسة إن شاء الله ما هي خطتك في مواجهة واحتواء القوى السياسية الليبرالية والعلمانية واليسارية والديانات الأخرى بمصر؟
طيب خلي الديانات الأخرى لمصر قسم منفصل وجاوب على كل الأولانيين دول.
طيب طب.
الأولانيين دول كلهم ناس مصريين في القلب لازم رعايتهم وأفكارهم ومناقشتهم لأنهم لهم حق. دول ناس مواطنين أهل وطن ودي أفكارهم ومحرين. لكن لو سمحت ما تقوليش إن دي قوة سياسية لأن دول نسبة إلى الشعب الحقيقة حاجة يعني ده مثلا واحد بيتكلم فما تسميش الواحد قوة سياسية. الشعب المصري وأنا زي ما بقول لحضرتك الانتخابات ستبرز أن كل من لا يريد الإسلام هو إنسان فعلا لا يمثل زي ما نقول مجتمع النصف في المئة.
يعني حضرتك مستندك في ذلك نتائج الاستفتاء التعديلات الدستورية مثلا؟
لا 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 نتائج الاستفتاء دي لها بعد آخر لكن أنا مستندي إلى ذلك الناس اللي أنا عارفهم. أنا من 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 الصغر في الجمعيات اللي كان يعني الناس يا أخوانا وقفوا على محطة الأوتوبيس عرفوا الناس. على كل حال إجابة على هذا السؤال هؤلاء الناس لهم الحق في أن يفكروا وأن يعبروا وأن يقولوا ما يشاءون ومن حقهم علي أن أنا أتكلم معاهم ويتكلموا معايا ونتكلم ده حقهم في التفكير شيء طبيعي. إنما أن أنت تعتبر ده تعبير عن الشعب المصري هو ده الحقيقة خطأ منهجي. لأن مين في الشعب المصري؟ أنا قلت لهم عشان كده ما تقعدوش تناقشوني في الأوض في قرى المحصنة ومن وراء جدر في استوديوهات. تعالوا ننزل إلى أي مكان أنتوا تختاروه في أي حتة في مصر كلها لأنه الشعب المصري مش كده. الشعب المصري إنما الليبرالية أنا ليبرالي بس الليبرالي بشرط أن لا يكون هناك حلال يعني الحرام ينقلب ولا الحلال ينقلب بس منتهى البساطة. إنما التفكير
بمعنى أنك تقبل الآخر وتستوعبه وتتعامل معه
بمعنى حرية الإنسان في أن يفكر وأن يبتكر وأن يبدع وأن يرى وأن ينظر. هو بس عنده جدار ما بيصطدمش بيه انه هو لا يخترق. عايز تشرب اي حاجة اشربها بس بلاش مية نار. انما تقولي لا انا من حق اشرب مية نار اقولك لا مش عايزك تشرب مية نار. فنفس المسألة. فدي الاتجاهات دي ما تقلقش منها. بالعكس اللي عايز منهم يعمل مؤسسة خليه يعمل حزب يعمل جريدة يعمل ما فيش اي مشكلة. لان اصل الجانب ده جانب ما إن يسلط الحق على الباطل حتى يجعل الباطل يعني لا وجود له يعني يندثر.
تمام. طيب والتعامل مع الديانات الأخرى وطبعا نقول النصارى يعني.
أما النصارى هؤلاء فيعني أنا الحقيقة ربما مش قادر أتفهم قوي المشكلة إيه بالنسبة له يعني إيه اللي مخلي الناس متصورة إن في مشكلة. يمكن السبب إن أنا على المستوى الشخصي لي يعني شراكات كثيرة مع نصارى وفي مجالات متعددة جدا، في مجالات عمل وفي وحتى في الجيرة والسكنة وحتى في التعامل اليومي، فلا أشعر بوجود مشكلة. ولذلك لما في واحد منهم قال أنا لو الإسلاميين مسكوا الحكم هسيب البلد وامشي، عارف أنا حضرتك تعليقي؟ قلت له أنا وأنا أبعت وراك واحد بطيارة يقول لك ليه مشيت؟ دي بلدك، أنت ماشي ليه؟ كل حقوقك موفورة وموصونة وزيادة، مفيش حد بيفكر يدوس لك على طرف مطلقا. حتى فيما يتصل بتطبيق الشريعة الإسلامية، هو أنتوا عايزين تفهمونا انه ده دي اهانه حتى والله للنصارى، لو كان ان هم عايزين زنا وعايزين ربا وعايزين قمار وعايزين خمره وعايزين، واحنا اللي بنقول لهم لا، ما دي حاجات محرمه في دياناتهم، هم لا يقبلونها على شرفهم هم ايضا. انت ليه مصمم تظهر ان المساله فيها انت هتكلفه ما لا يطيق؟ انت هو انت هتفرض عليه حاجه؟ ده اذا كان لو حدثت مشكله بين اتنين من اهل الديانه الاسلاميه يدي لهم الحق في انهم يتحكموا الى من يريدونهم عندهم، واحد سرق من واحد يروحوا عندهم، يعني ما فيش. انا مش واجد الاشكالية اين هي، ليس انا لا اقبل ان واحد يبقى نجح في الامتحان مثلا بنسبة 95% وهو يستحق 95.5%، النص درجة دي ده انا اصبح حاكم ظالم اذا ما دافعتش عن ان هو ياخد نص درجة بتاعته. مين قال كده؟
وياخد منصبه
وياخد تجارته وياخد فلوسه وياخد، يعني دي حقوق كفلها الإسلام. وأنا والله يا دكتور وسام يعني أنا أغار على نفسي وعلى ديني من إن أنا أقول له أنا هدي لك حقوق زي للمسلمين في أمريكا وفرنسا وإنجلترا، لأن أنا شايف إن المسلمين هناك بياخدوا حقوق أقل من اللي أنا ناوي أكفلها. هو المسلمين بره هناك يقدر يعلم ابنه الدين في مدارس امريكا ولا في فرنسا؟ مش ممكن. عايز تعلمه علمه على حسابك، انما هنا التعليم على حساب الحكومه، لانه المواطن المسيحي ده بيدفع ضرائب زي المسلم. فانما هناك ما يخلوش المسلم يعلم ابنه الاسلام هناك. هنا تمشي في الشارع تلاقي الاجراس الكنائس تدق، هناك الاذان تعرف ترفع الاذان هناك؟
صوت عالي لا طبعا
مستحيل. صوت عالي ولا صوت واطي؟
داخلي فقط
جوه بيتك. جوه الحته لو السماعه الداخليه الاذان فيها بس تسمع على الرصيف، يجي لك العسكري بمنتهى الادب بس يجي يقول لك السماعه مسموعه على الرصيف الملاصق فيه. عشان كده انا بقول لما هم قالوا عايزين نضيف للماده الثانيه في الدستور انه حق مش عارف المسيحيين في تطبيق ايه، قلت لهم ده انتوا غلابه، ده انتوا بتنصوا على شيء اقل من اللي الاسلام بيديه لكم بكثير. فما فيش اي مشكله، وصدقني وسترى انه هؤلاء سيصفقون من اعماق قلوبهم للتطبيق الاسلامي، هيصفقوا يشعرون بالحماس في نهايه الدوره مش في بدايتها. لا يمكن الا ان نكون اهل بر وعداله وترفق وحماية. يا راجل ده أنا من دين بيقول لي لو لقيت واحد منهم بيعتدى عليه فقمت ودافعت عنه وقتلت أنت شهيد. أنا في ديني حكمي أني شهيد لو شهيد في سبيل الدفاع ضد مظلمة بتقع عليه. فما فيش أي
نعم. إذن الشيخ حازم صلاح إسماعيل يعلن للنصارى أن يطمئنوا تماما من برنامجه الانتخابي،
يطمئنوا تماما الطمأنينة، لأنه هو إمتى حصل؟ وبعدين أنا أجيب معايا الشهود بتوعي. أنا في الأسبوع الواحد عندي شراكات بقول لحضرتك مع حوالي مثلا 15 واحد منهم.
نعم. طيب إحنا معنا على الهاتف الحاجة منى صلاح. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا الحاجة منى.
أنا بحييك يا ابني الدكتور وسام، دايما البرامج بتاعته والحكمة، ربنا يجعلك دايما يلقي الحكمة على فمك، ودايما ربنا يجعل مصر حرة يا رب العالمين. وأحيي تحية خاصة استضافتك لأخويا الدكتور حازم صلاح إسماعيل، أخويا في الله. نعم. فعلا يعني سبحانك يا رب العالمين، الواحد قاعد قدام التلفزيون وحاسس ان فعلا في بصيص من النور ان شاء رب العالمين، لان مصر غلبانة، مصر سبحانك يا رب العالمين فعلا يا رب تبقى مصر في يوم من الايام حرة. انا عمري ما لقيت شخصية يعني اقول ايه قوية مثل هذه الشخصية زي الدكتور حازم سبحانك يا رب العالمين، شخصية دينية، شخصية اجتماعية، شخصية سياسية، شخصية اقتصادية، حاسس بكل المصريين، حاسس بالفقراء والمساكين، حاسس بالمصريين اللي بيشربوا مية مجاري، حاسس بالعشوائيات اللي هم عايشين فعلا مش ادميين، حاسس بكل دوت فعلا يا رب احنا بنديله من كل قلبنا فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه فعلا الحكم لمصر، يطمننا كلنا واحنا كلنا لازم نرفع ايدينا وندعي ونقول يا رب الدكتور حازم سلام اسماعيل يبقى في يوم من الايام هو اللي ماسك رئاسة مصر، لان مصر فعلا محتاجة واحد زيه.
نعم
فعلا احنا محتاجين هذه الشخصية. وان شاء رب العالمين يعني اللي انت ما تعرفوش برضو يا دكتور وسام ان الدكتور حازم اول خطبة قالها كان عنده 11 سنة في نادي الصيد، كان والده هو اللي حيلقي الخطبة وتأخر، فالناس بقت قلقانة في الندوة، وسبحانك يا رب العالمين مسك الميكروفون وقال خطبة أذهلت كل الموجودين. واللي قال لي كده والدته كنت عندها قبل ما تموت بحوالي 3 أيام وقالت لي، وأنا بأبشره إن أمه ماتت وهي داعية له دعاء، وهذه العائلة والله يا دكتور وسام عائلة أنعم الله عليها بحسن الخلق. أسأل الله أن يرزقنا مثل هذا الرجل
ربنا يبارك
الفاضل
فيك.
والسلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله
السلام وبركاته. بشكرك جدا حاجة منى صلاح على هذه المداخلة الطيبة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يرحم الوالدة الكريمة والوالد الكريم.
والله ربنا يجزيها خير، يا صاحبة فضل يعني جزاها الله خيرا، وهي فعلا كانت على علاقة وطيدة يعني والدتي عليها رحمة الله، وكان لها وقفة مشهودة في وفاتها، فجزاه الله خيرا يعني.
نعم.
أنا بس عايز أعلق الحقيقة
صند.
يعني هي هيجت عندي بعض الحقيقة المواجع يعني. من هذا الذي يقبل على شرفه وكرمته أن الفقراء في مصر هم الذين ينفقون على الأغنياء؟ مين؟ وده الواقع. الفقير الغلبان ده اللي بيظهروه كما لو كان هو اللي بيستجدي وظيفة من النظام ولا من الحكومة
أو سكن
هو ده يا سيدي. أنت عارف مشكلة أموال التأمينات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ناس اشتغلوا وتعبوا وعرقوا وركبوا الأوتوبيس وتبهدلوا وأهينوا وكسبوا مبلغ الحكومة فرضت عليهم بمقتضى القانون ان جزء بس من هذا المبلغ هتاخدوه وجزء تاني بناخده احنا منكم كتأمينات. الجزء التأمينات ده المفروض يدخل كتأمينات اجتماعية في وزارة التأمينات اللي هي ترجع على الفقراء تاني. اذا بيوسف بطرس غالي او حتى من قبله في الحقيقة، لان في مشكلة سابقة كانت حصلت، ياخدوا اكتر من 500 مليار من اموال الفقراء من التأمينات، يدخلها في ميزانية الدولة عشان يصرف بها على البنية الاساسية واللي تصلح للمصانع والمدن الجديدة وغيره. مين يقول في الدنيا مين يستحل عرق الفقراء؟ وفي مقابل كده، في مقابل زكاة الركاز. ايه زكاة الركاز؟ البترول اللي بيطلع من الارض ده مش بتاعنا، ده خمسه بتاع ربنا بتاع الفقراء. اخد خمس ميزانية البترول اللي هي مش بتاعتي اصلا، ولا اعطي الفقير منها حقا واعطيها علشان الانفاق على الامور. ولذلك الحقيقة اغاثة هؤلاء الفقراء اغاثة حقيقية. حتى في البطالة هو نظام الضرائب في مصر، هي الضرائب دي تفرحنا لما يزودوا الضرائب؟ ده بيزود الضرائب عشان يجيب فلوس، يفضل يقول الفقير انا بديلك وبدعمك وبعمل لك دعم وبعمل وبعمل وبعمل. بينما زيادة الضرائب دي في حقيقة الأمر هي من ضمن أثرها أنها بتنشئ نسب بطالة مرتفعة جدا. لذلك المسألة لازم تتحسب. فقراء هم المادة اللي بتسحق نتيجة السياسات. إنما لو عرفنا نعمل اللي كنا بدأنا به اللقاء، اللي هو إن إحنا نعيد هيكلة سياسات البلد علشان تراعي الناس. شوف سيدي، الفقراء او الضعفاء، مش الفقراء، الضعفاء مجرد نوع منهم الضعفاء هم بوصلة السياسة.
نعم. سؤال بيفرض نفسه بعد هذه الكلمات المؤثرات، إذا تولى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئاسة الجمهورية أين سيكون مقر إقامته؟
مقر إقامتي؟ والله دي فكرة حلوة جدا، طب أقعد فين؟ مش هلاقي شقة. أنت تقصد يعني إذا كان
قصور الرئاسية؟
والله شوف، هي الفكرة الأقرب هي أن أنا أفضل في بيتنا، بس أنا
الشارع هيتقفل بقى بالنسبة.
أنا حاليا لا يتقفل، لا مش هيتقفل، ما قفلوش أبدا إن شاء الله. على فكرة الشوارع اللي كانت بتقفل يعني زمان، أنور السادات قفل الشارع اللي على سور بيته، راح محامي رفع قضية فتح الشارع في عهد في عصر السادات. حسني مبارك مش قفل الشارع اللي جنب بيته، حسني مبارك قفل شوارع جنب فنادق مستثمرين وبيوتهم ما بقى فيها ممنوع الدخول من ناحيتين، وفضلت سنين طويلة معروفة في الجيزة موجودة، وقفلها تماما، شارعين مقفولين وما فيهمش لا حد بتاع حكومة ولا حاجة. فيعني إنما على كل حال أنا يعني الحقيقة ما أعرفش، بس أنا أفضل إن أنا أكون موجود أقرب ما يكون يعني للمكان اللي بشتغل فيه. يعني حتى أنا حاليا في مكتبي أفضل هذا، إنما الأقرب نفسيا إن ما غيرش، بس أفكر فيها واللقاء الجاي أقول لك الأحسن إيه. لكن يعني ما تخيلتش إن أنا أغير البيت، يعني خليني في بيتنا، بيتنا كويس جدا فيه حاجات حلوة. إنما اللي بيحصل مثلا دلوقتي إن أنا في مكتبي ممكن أتأخر لوقت طويل، وعندي الصبح كذا، فأحتاج يبقى فيه غرفة نوم جيدة في المكتب، فده اللي أنا بعمله دلوقتي من سنين طويلة طبيعي يعني. فهل أعمل كده ساعتها ولا أعمل استفتاء بقى ولا إيه؟ مش عارف يعني.
طيب أنا مش عايز أطول على حضرتك عشان أنا عارف إن عند حضرتك موعد في قناة الناس الشقيقة، ومش عايزين نتأخر عليهم أكتر من كده، بس حجم الأسئلة اللي حضرتك لسه ما جبتش عليها كتير، فهل
نجيبهم مرة واثنين وعشرة إن شاء الله؟
يعني ده وعد،
يعني ده رجاء إن شاء الله، هذا رجاء يعني، هذا أمل في وجه الله. لا أنا طبعا يعني على كل حال، هو الفترة القادمة هتبقى مليئة باللقاءات والأحاديث والمؤتمرات والأحاديث التلفزيونية، وحتى الحاجات التلفزيونية. على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا جميع ما وجه إلي من دعوات للتلفزيون أجلتها 15 يوم، ولم يفلت من هذا إلا لقاء واحد فقط. إنما أنا أتيت لحضرتك إكراما لك وتقديرا لشخص لأدبك العالي الحقيقة، يعني ده السبب، وإني يعني أنا أحب أصحاب الخلق الرفيع جدا. فإن شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى فيها لقاءات كثيرة، وهيبقى فيها يعني طرح جيد علشان الناس يعني تدرك، وإن شاء الله اتيك بدل المرة عشرة، ويسعدني جدا.
ولما تبقى رئيس جمهورية تيجي الحكمة
تبقى قابلني بقى ده.
كده وضحت الرؤية. بشكرك شيخ حازم على هذه السهرة الماتعة،
لابد ان التقي بحضرتك شخصيا، ربنا يجزيك خير يا رب. وانا الحقيقة عندي ثقة ان شاء الله ان الامور ما اذا سارت سيرا ليس فيه يعني تزوير او كده، ستسير الى نتيجة محتومة بمشيئة الرحمن، لانها عقائد وعواطف هذا الشعب، واسأل الله عز وجل ان يبارك يا رب العالمين.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه السهرة الماتعة الجميلة الهادية الحالمة، واسأل الله لك التوفيق. واعتقد كل مشاهدي قناة الحكمة اظن ذلك بما ظهر امامي عبر الشريط وعبر صفحة القناة، كلهم وراء الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
يا رب يبارك فيك، جزاك الله خيرا، شكرا فضل.
جزاك الله خيرا. مشاهدينا أشكركم على متابعتنا، على أمل اللقاء بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعيش وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين. شعبك نفسه يحس بحضنك.